انا كنت بسوريا اشوف مثلا انه القرارات تؤخذ لانه الوزير هيك جاء على باله، او لانه رئيس الجامعه، او يعني القرار اتخذ لانه هيدي المجموعه الموجوده هلا بمجلس التعليم العالي اللي هو كان السلطه الاعلى في التعليم العالي، هي شايفه انه هذا القرار صح. وهذا الشيء اللي كان يعمل اثار جدا جدا سلبيه، خاصه بقصص المعيدين، قصص الابتعاث الخارجي، قصص مثلا فتح المجال لدراسه الدكتوراه باختصاصات معينه او ادخال اللغه بمكان معين.
قديش شايف انه نحن عندنا فرصة نبلش نشتغل على الذكاء الاصطناعي بالبلد؟ وهل شايف انه هذا الشيء ممكن ينشغل عليه؟ يعني في عندنا فرص نحن نبلش بشيء هلا، ولا هذا الشيء لسه بده اساس لحتى نبلش نشتغل عليه؟
المعيار هل هو شخص صالح للحكم او لا؟ هل هو شخص قادر على الحكم بديمقراطية او لا؟ هل هو شخص يملك الخبرة والمؤهلات الكافية لحكم البلد او لا؟ هل هو شخص يملك خطة واضحة لقيادة البلد او لا؟ بيصلي بيصوم؟ I don't care.
شكرا كثير دكتور فادي لقبولك لتكون ضيف معنا بالحلقة. أنا كثير متحمس للحلقة معك، خصوصي قديش شفت عندك شغف بالتعليم والتعلم، وحابب منك أول شيء تتعرف عن حالك بالطريقة اللي أنت بتحبها وتقلنا شو سبب الشغف هذا اللي عندك إياه.
أول شيء شكرا كثير للدعوة، أنا كمان سعيد كثير إني أكون معكم اليوم بهذا البودكاست. الحقيقة إنه إذا بدي أعرف عن حالي بشكل بسيط، يعني أنا بالأساس شخص أكاديمي، يعني اشتغل كان بالتعليم أو بالأبحاث، وبعدين انتقلت ل يعني تركت العمل الأكاديمي وانتقلت للعمل الريادي، فصار هلأ العنوان أكثر هو ريادية وأكاديمية بنفس الوقت. ومن خلال العمل الريادي اللي هو طبعا شغفه الأساسي كان التعليم والتعلم، حبيت إنه نقدر نعمل شيء يعيد تعريف التعليم والتعلم، نعزز التعلم أكثر، لأنه كنت أحس أنه أحد إشكالياتنا الأساسية هي فكرة التعلم وجعل الطالب هو دائما مركز العملية التعليمية. وطبعا يعني كان دائما حلمنا أنه نقدر نساوي شيء بسوريا، وهلأ بعد يعني سقوط النظام ويبدو أنه صار مسمح لنا نشارك ببناء المستقبل اللي احنا بنحلم فيه، فهلأ صار يمكن وقت كتير حلو أنه نوجه هاي جهودنا كلياتها لنعمل شيء ضمن سوريا بمجال التعلم والتعليم، كونه أعتقد أني هذا ما له رأيي الشخصي، ولكن متفق عليه دائما أنه التعليم هو أول شغلة يعني بينشغل عليها بأي بلد لبناء البلد من أول وجديد، لأنه هي تعني هي صراحة تدخل كل القطاعات وتدخل كل منزل، مين في منزل ما فيه طالب أو أستاذ طبعا، وبالنهاية أي شخص بيعمل بأي مجال هو شخص تلقى التعليم، فدائما التعليم هو مركز كل شيء.
تمام، حلو كتير. بالمناسبة مبروك دكتور، بحكي لك إياها على الهواء، مبروك على الحرية، مبروك على سقوط النظام، مبروك على الفرصة
الله
هلا اللي
يعينك،
عنا إياها نحن
مبروك،
حتى
هي
نرجع نبني من جديد.
مبروك علينا كلياتنا، هي يعني شغلة كنا بنحلم فيها من زمان وأخيرا الحمد لله تحققت.
دكتور أنا شفت من جديد واحد من بوستات، وانا شفت عندك الكونتنت غنية على السوشيال ميديا، فكتير حبيت الشيء، هذا بيسهل اكثر اني اعرفك كمان قبل، بس حابب اسمع منك كنت عم تركز على اهمية كيف او كيف فينا نحول نحن التنوع من انه يكون اختلاف ليوصلنا لفرصة لنهض بالبلد. فحكيت انت بالتفصيل اكثر انه نحن قديش عندنا مجتمع متنوع، وهذا التنوع ممكن اذا ما استخدمناه بطريقة صحيحة نروح لجانب ما حدا بيستفيد منه، أو ممكن نستغل هالتنوع هذا ونستثمره ببناء البلد بطريقة فيها كل الألوان.
تماما. الأمانة هي يعني الفكرة اللي أنا عم أكتب عنها هلأ هي ما لها فكرة جديدة، هي فكرة بتتبناها كل المجتمعات وكل الدول. نحن للأسف يعني خلال الـ60 سنة الماضية هذا الموضوع، يعني سوريا ظلت هي عندها نفس الغنى، ولكن تم إقصاء الكثير من التعددية الموجودة بهذا المجتمع لصالح فئة معينة. وأنا طبعا هون أبتعد تماما عن فكرة الطائفية، يعني حبيت وقت سموها الطائفة الأسدية لأنه هي فعلا من مختلف الطوائف، هي فئة حاكمة كانت عم تستغل الناس، يعني أسست للحزب الواحد للقائد الواحد، تعرف هو يعني حتى كمنصب كان هو القائد الأعلى بكل شيء، وحتى بالأدبيات الموجودة هو المعلم الأول والطليعي الأول والرياضي الأول والشبيبي الأول، فهو دائما عنا هذا الشيء الموحد. حزب البعث هو الحاكم، الحزب متحكم بكل شيء، الأمن متحكم بكل شيء. فصرت أي طبعا يعني حتى أنا يمكن ذكرت اليوم بمنشوري بيحكي عن العقل الجمعي الأحادي، فهو للأسف يعني النظام البعثي حول سوريا لدولة عقل جمعي، يعني العقل الجمعي سواء يفكر بشغلة واحدة او جعل هي الشغله الوحده هي اللي تحكم كل شيء، فمن خلال انه هي جعلها تحكم كل شيء فالاخرين ما عاد لهم وجود، وصار اصلا وجود يعني التعدد والاختلاف بيهدد وجود هذا الشيء الواحد او الحزب الواحد او القائد الواحد، فكان كل شيء مقصى رغم انه هو موجود، يعني كان هيك مغيب. فاليوم هي بس بدنا نحن نعيد قلق هذا الغنى وهذا التنوع، نعيد الكنز اللي بنملكه للواجهة من أول وجديد. وما بدنا ننكر إنه يعني 60 سنة، صحيح هو بعمر الشعوب رقم 60 سنة ما له رقم كتير كبير، ولكن هو يعني مثلا هي 60 سنة هي أكبر مني، يعني أنا جيلي وجيل اللي لسه أكبر مني بمنيح عاشوا ضمن هذا يعني هذا الأجواء. فليس من السهولة اليوم إنه نقدر نعمل اختراقات كتير كبيرة، وخاصة أنه ضمن الفترة الماضية كان في عداء من قبل هذه الطبقة الحاكمة أو الفئة الحاكمة تجاه باقي يعني أفراد الشعب. وأيضا يعني دائما هي هذه الطبقة الحاكمة لحتى تبقى حاكمة كان لازم دائما تزرع الفتنة والمشاكل بين الناس وتخليهم دائما متخانقين وتفقرهم عشان يكون دائما كل شيء يعني بيشتغلوا عليه بيفكروا فيه هو كيف يتخانقوا مع اللي حواليهم، كل واحد بده يتخانق لحتى يثبت انه انا شيء، وبالنهايه هدفه الاساسي تامين اساسيات عيشه، ما في رفاهيه على الاطلاق. فاليوم دورنا انه فقط نرجع يعني نحيي هذا الشيء ونعطي رد النبض مره ثانيه لهذا التنوع، لانه يعني فعلا انت وقت بتقول دمشق هي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وبتقول سوريا، طبعا هون قصد سوريا حتى يعني ببعدها الجغرافي القديم، يعني هو بلاد الشام كلياتها، قديش هيدي الحضارة عمرها، وتقرأ عن الحضارات القديمة الفينيقيين والآراميين والكنعانيين واللي استقروا بهيدي المنطقة، كانت عم نحكي نحن هنا آلاف السنين، تحكي عن أول أبجدية من هيدي المنطقة، تحكي عن يعني عشرات الطوائف والمذاهب والأديان يلي سكنت وعاشت بهيدي المنطقة. ففعلا هيدي المنطقة هي كنز لمين بيعرف يتعامل معها. فدائما التعدد، تعدد الآراء، تعدد الأفكار، يعني حتى بتشوف أنت يمكن ناخذها على صعيد البزنس، على صعيد الاقتصاد، على صعيد السياسي، على صعيد بناء شركة، على صعيد التدريس، على صعيد التعليم، أي شيء بيكون فيه اختلاف وتعدد فهو دائما مكتوب له أنه ينجح، لأنه كمان التعدد دائما بدنا طريقة لإدارته. نحن يعني ظل النظام السابق كنت أنا أشبه اللي يصير إنه إذا كان في عندك أنت تعدد ما أو في عندك مواهب معينة، فإذا كان تظهر موهبة معينة فاللي حواليها يشوفوها إنه ظهرت، فكانوا مربيين أو يعني تم تسويقهم أو مو تسويقهم، تركيبتهم بطريقة إنه بدال ما أنا طب هذا في واحد يعني ظهر، يعني خلينا إذا أخذناها هيك شبهناها بحقل من الزهور، فإنه في زهرة طلعت وعم تأرجي ضوء، عفوا الألوان حلوة وريحة حلوة، وباقي الزهور اللي حواليها ما عندهم هذا الشيء، شو بنساوي؟ بنقتلها. بينما بالمجتمعات اللي بتساعد على التعددية إنها تكون منتجة أكثر وبتحفزها، واللي هي المجتمعات اللي تقدمت أكثر، وقت بشوفوا في وردة هيك وبيدعموا البرود اللي حواليها، طب كيف فيكم تعملوا أحسن منا؟ فبتلاقي رحلة كان مجتمعنا دائما عم ينزل ينزل ينزل، لأنه كل ما بيطلع وردة بيقصوها بيكسروها فبتلاقيهم دائما بنزول، بينما بالمجتمعات الأخرى بتلاقيهم عم يطلعوا لأنه دائما تنافس تصاعدي. ويمكن هيدي الحالة عبر عنها بجملة رائعة جدا العالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل، وتقال إنه بمجتمعنا منكسر راسه للشاطر بحيث يفشل، نعمل جدل ويفشل، وبالمجتمع الغربي بيساعدوا الفاشل لينجح، ونحن عنا بيساعدوا أو بيكسروا الناجح بيجعلوه فاشل.
انا في شغله انت ذكرتها انا حابب ركز عليها وكتير حبيتها كمان، اللي هي المصطلح اللي حكيته اللي هو العقل الواعي، العقل الجمعي، عفوا العقل الجمعي الاحادي. العقل الجمعي الاحادي، انا بعرف مصطلح انجليزي بس وقت شفته بالعربي تماما، يعني لانه هذا الشيء بتصور كثير ناس اصلا ما له وعي شو يعني العقل الجمعي الأحادي، وشو يعني إنه إذا هذا الشيء نحن ما خلصنا منه بالتفكير بالفكر اللي عندنا إياه، ولو تغير النظام ممكن يضل موجود. فأنا حابب منك توضح أكثر الفكرة هي، شو معنات العقل الجمعي الأحادي؟
بصراحة يعني أنا لقيت حالي إنه لازم أكتب عن هذا الموضوع من خلال يعني متابعتي لما يحصل على من ردود أفعال، من حكي، من بالإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي. فكرة لأنه نحن دائما فكرة العقل الجمعي هي بحد ذاتها ككلمة تعني عقل جمعي، يعني أنت بتحكي عن مجموعة، فنحن دائما بنقول نحن بحاجة للعقل الجمعي، نحن بحاجة. وأحيانا يعني مذكور دائما كيف أنت فيك تقود العقل الجمعي أو تهيجه تجاه اشياء معينه، ولكن فعلا العقل الجمعي ممكن يكون هو يعني رغم انه عقل جمعي يعني كل الناس، ولكن هو احادي، يعني بفكر بشغله واحده فقط. وهيدي المثال يعني انا ذكرت امثله مثلا، وكانت الموضوع يتعلق ب مثلا انحصرت باللون، فنشأ عندنا نظام الفصل العنصري مثلا بجنوب افريقيا، وتعلق بايديولوجيا معينه مثل ما صار مثلا بالاتحاد السوفيتي، فصار بسموها دكتاتورية البروليتاريا، انه على اساس لحمايه الطبقه العامله فصار في دكتاتوريه، فصار ما عاد في فصل بين السلطات، يعني الحزب هو الامن، والحزب عفوا الحزب والامن هن الدوله، ما عاد في انه الدوله شيء والسلطه شيء، وفي عندنا السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، صاروا كلهم بيتبعون لنفس الجهات، صارت هيدي الحاله اللي هي الاحاديه. فصار العقل الجمعي جبروا الناس كلياتها تفكر فيه وتربط فيه، بصير اي شخص لازم يكون جزء من هذا النظام والا لازم يطلع لبرا. يعني وفعلا هن كانوا بالاتحاد السوفيتي ينفوا، وبتعرف انت يعني انه كانوا ينفوا احيانا مدن كامله، وكانوا ينفوا اعداد هائله من الناس ينفون على سيبيريا لظروف قاتله، لانهم ما انتموا او حاولوا يعارضوا فكره الانتماء لهذا الشيء الواحد. النازيه كانت مثال من هذه الامثله، وقت بتيجي القصه للقوميه، القوميه الالمانيه او العرق الآري مثلا، وقت الحزب النازي حكى بهذا المواضيع، فكمان حب انه يساوي العقل كله بيفكر بشغله واحده. ولكن نحن فعلا وطبعا يعني ناظر للتاريخ بكل الامثله، اي نظام او دوله تنشا على هذا العقل الجمعي الاحادي مصيرها الفشل، مصيرها التفكك مهما طال عمرها. بعتقد الى الان يعني الاتحاد السوفيتي هو اطول حاله في التاريخ لعقل جمعي احادي استمر 75 سنة. هلا النظام السوري او النظام البعثي يعني كلهم كان بالعراق ولا بسوريا، نشأ بالستينيات، وهلا يعني مع نهاية البعث في سوريا فهو انتهى تماما، فما وصل لعمر الاتحاد السوفيتي. ايران اعتقد يعني اذا هي بلشت ب 79 انا اتوقع لها طبعا نفس المصير، لانه هذا يعني انا بعتبره قانون الهي، قانون كوني، لا مهرب منه. ما بنعرف قديش لسه بيصبروا، بنتمنى انه ما يستمر ظلم الشعب عندهم فيه لسه اكثر من هيك. فوقت احنا بنخلي العقل الجمعي يستفيد من كل التنوع الموجود بالبلد، ويصير فعلا العقل الجمعي تعددي، يعني كل الناس، كل الافكار، كل الشرائح، كل المذاهب، كل الافكار بغض النظر عن شو هي الافكار، ما هو اختلاف الافكار هو بحد ذاته قوه. نحن للاسف يعني بموروثاتنا الثقافيه كان دائما ينزرع بقلبنا بيناتنا انه الخلاف مشكله، يعني ودائما في يا ابيض يا اسود، يعني يا صح يا غلط. لا، ممكن يكونوا كثير افكار كلها صح، وممكن يكونوا بيكملوا بعضهم، وبيكون في سلطه دوله وسلطه قانون تحكم، وبيعود ما عاد في حدا فوق هيدي السلطه، فبصير الأمر سهل جدا إدارته، وبتلاقي الدولة فعلا بلشت يعني تركض وهي عم تتطور، يعني بصير التطور سريع جدا جدا للدولة وقت بيتم اعتماد هذا الفكر. هلا مثلا شوف يعني اليوم نحن كثير بيحكوا قديش وأخذوها يعني كنوع من أنواع السخرية، فكرة أنه الرئيس السابق مثلا وقت تلقى عدة دعوات من الرئيس التركي أردوغان للقائه، وهو طلع أنه شو بدنا نروح نشرب المرطبات. هي كانت الفكرة بالمناسبة هون هي فكرة الانتقام من العقلية الأحادية أو العقل الجمعي الأحادي لحزب البعث أو له كنظام لعقل تعددي، بس هو ما بيقدر لأنه النظام السوري السابق كان مركب بطريقة أنه هو يكون هيك، أي دخول لحدا آخر جواته يعني تفككه، وأي حدا يبدو من أعمدة النظام الأساسية كان غير قادر على تخيل انه هو اصلا قابل للتفكك، او انه يدخل حدا معه، انه انت يكون في عندك حدا تاني عنده يشاركك بالحكم، ويكون في اراء تانية، والحكم يطلع مثلا يكون في مجلس نواب بيمثل طرفين ويتخانقوا على شغله. لا، هو دائما لازم يجي كل شيء توجيه من الراس الاعلى، وهو واحد يعني التوجيهات واحده والتعليمات واحده، وكله بيعرف كيف كل طالب المدرسه اذا بتسال سؤال بالمدرسه بيعرف كيف لازم يجاوب، لانه شربها بكل شيء.
حافظة بصمة.
تماما، انه خلص هذا هو الواحد ما في غيره. فحتى يعني فكانت يعني حتى دائما يقال انه لو شرب المرطبات مع الرئيس التركي يمكن كان ما صار اللي صار. هو منيح اللي ما شربه بالنهايه،
الحمد
خدع
لله.
لنا بالعمليه. بس هي دي كانت الحاله، انه الانتقال من حاله العقل الجمعي الاحادي الى العقل الجمعي التعددي. وانا يعني صراحه ذكرت، حبيت احكي عن الموضوع لانه بلشت ايضا عندي تخوف من الحاله اللي ممكن تكون سائده، لانه في اليوم ايضا يعني عدم وجود الوعي الكامل لدى كل الناس. فممكن تكون انه اوكي هلا اليوم اجت هيئه التحرير الشامي اللي هي في بعض الناس مثلا توجهاتها الدينيه بتمثلها، وكنا سعيدين انه هدول الناس اللي اجوا على الحكم. بس اذا نقع بنفس الفخ انه بس كمان هن اللي يحكموا وما يجيبوا غير الناس اللي بيفكروا مثلهم هن، فرجعنا لفكره نفس العقل الجمعي الاحادي يلي مصيره الهلاك لا محاله. بس المشكله انه اليوم سوريا ما عاد يعني سوريا والسوريين تعبوا، ما عاد لسه عندهم قدره انه لسه نستنى وندفع ثمن جديد. فبعتقد مشان هيك كثير مهم انه نحكي وننور بهذا الموضوع، او نتمنى يعني الحكي يؤخذ بوعي. يعني أنا بعرف إنه كتابة بالنهاية منشور على الفيسبوك ما بيحل مشكلة، ولكن هذا اللي أنا بقدر أسويه. ممكن أحكي بفيديو، الواحد يسجل فيديوهات أكثر، يكتب أكثر، يحاول ينشر المعلومة أكثر. بس أنا بتمنى من الناس أيضاً اللي بتسمع هذا الحكي أو بتقرأ هذا الحكي، إنه هذا الحكي ما عم ينحكى لمجرد إنه بأنه أنا بكره هيئة تحرير الشام أو لأنه بكره، لا لا بالعكس. أنا مين من كان اللي حيكون بالحكم بسوريا أو بأي دولة بحبها بتمنى لها التقدم، فرح أكون ضد إنه يكون فيه لون واحد أو شكل واحد.
تماما
هذا من حبي إلهم ومن من احترامي إلهم ومن حرصي على نجاحهم، لأنه بعرف، لأني قارئ جيد للتاريخ، وبعرف إنه مواضيع من هذا النوع تكون تؤخذ أو تحكم باللون الواحد مصيرها الفشل ودفع أثمان باهظة. واليوم سوريا أوريدي مفلسة، يعني مفلسة على كل الأصعدة. فروحنا يعني طبعا أنا يعني يمكن أنا كمان دائما وقت بحكي بحس بذنب، مو ذنب بقدر ما هو بحس إنه أنا كشخص صليت يعني 11 سنة عايش برات سوريا، والأشخاص مثلا أنا أوكي أكيد أنا عندي معاناتي وعندي صعوباتي وعندي مشاكلي، بس أنا ما عانيت مثل اللي عم يعاني هو بالداخل، خاصة خلال يعني 11 سنة الماضية اللي أنا كنت فيهم خارج، اللي كان منهم تحت القصف وتحت التهجير وتحت الضرب ورهن الاعتقال، وطبعا غير الظروف الاقتصادية وانعدام البنية التحتية. فأنا ما فيني قارن صعوباتي بصعوبات الآخرين، لذلك بحس إنه اللي خاصة بالداخل إنه حاجتهم، يعني هن أوريدي دفعوا ثمن كثير 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 غالي. وهذا طبعا غير الناس اللي يعني استشهدوا واللي تعذبوا واللي فقدوا ناس، واللي يعني صراحة أحيانا تحس إنه غير قادر، إنه معقول هاد لحنا وهلأ، بس هذا الواقع للأسف.
تمام. أنا حاعطي مثال تطبيقي عملي، لنقول ولو أنه ممكن ما تفكر بهالشيء، بس لنقول الدكتور فادي أنا تعرفت عليه وحبيته وواثق فيه وواثق بعلمه، ولنقول ترشح ليصير رئيس جمهورية، تمام؟ وبعد كم شهر أو كم سنة صار هو رئيس جمهورية، وأنا كنت عم بدعمه وعم صوت له وكل شيء. إذا أنا عن جد بحبه وبحب البلد، أول مرة بشوف، ولو أنه ما في شيء اسمه صح وغلط، بس بشوفه متوجه لتوجه معين أنا ما بلاقيه فيه مصلحة للبلد، ما في فائدة. أول واحد أنا بروح بحكي معه بقول له، أنا بقول لك مثلا أنا هذا الشيء شايفه ما حيفيدنا، وهذا الشيء اللي نحن بنفهمه إنه هذا الشيء تمام اللي عم تحكيه، إنه الانتقاد مو يعني إنه والله أنا ضدك، يعني أنا بالعكس نحن وقت بنحكي كل واحد شو شايف هذا هو اللي بيعطينا تنوع، وهذا وهيك نحن بنقدر نتطور مع بعض. بالنسبة للتطور، أنت كمان حكيت كثير إنه أهم شيء نحن نطور البلد إنه نركز على التعلم، ف حابب أعرف منك من وجهة نظرك شو أهم الأولويات اللي بنركز عليها لحتى يتطور النظام التعليمي عندنا؟
هلا خليني اقول يعني، بس لانك ذكرت هلا مصطلح التعلم،
آه حلو،
هو
تعلم
طبعا
وتعليم.
نحن يعني بحكينا عاده نحن بنحكي عن التعليم، حتى بنسميها وزاره التعليم العالي، وزاره التربيه، كانت تقول التربيه هلا صار اسمها بعتقد وزاره التعليم مع الحكومه الجديده، ولكن حتى سابقا كانوا يسموه وزاره التربيه والتعليم. فدائما يعني بادبياتنا العربيه او باللغه اللي احنا بنستخدمها بنستخدم فكره التعليم. وهذا بعتقد جزء من المشكلة، إنه التعليم وقت أنا بقول تعليم ففي عندي فعل، عفوا فاعل ومفعول به. فبالتعليم الفاعل هو الأستاذ، المفعول به هو الطالب. هلا وقت أنا باخذ الكلمة الإنجليزية وبنحكي إحنا التعليم بنقول إحنا كلمة education. هلا وقت أنت بدك تيجي تترجم education، هون أحد المشاكل اللي إحنا بنقع فيها يعني لغة عربية أو كتعامل بالمفهوم العربي مع الموضوع، إنه هي إذا education أنا بدي أترجمها هي التعليم والتعلم. اذا بنقول هي تيتشينج اند ليرنينج، بس احنا دائما تترجم education بالتعليم وننسى التعلم، او هذا الشيء انعكس يعني معكوس بمناهجنا، معكوس بطريقه التدريس بالمدارس بالجامعات بالمعاهد في كل مكان. وحتى انا من وجهه نظري كوني يعني بدات من العام 2016 بانشات مؤسسه تعليميه عن بعد اللي هي University، والتعليم عن بعد احد اساسياته انه الطالب هو سيد نفسه، هو اللي بده يقود العمليه. فانا من 2016 اكتشفت المشكله انه الطلاب خاصة العرب أو بشكل عام العرب وخاصة السوريين بيحبوا حدا يقول لهم شو يعملوا لأنه هيك معودين. فأنت تيجي تقول للطالب إنه هي الكورس خلص أنت كملها، فاكتشفنا بالبدايه يعني طبعا نحن باليونيفرستي ببداياتنا فشلنا فشل ذريع، وحتى ككلف ماديه لانه نحن كنا عم نبني انظمه الكترونيه تشابه كورسيرا. بس الطالب الاجنبي او الطالب الغربي المستهدف في كورسيرا هو طالب مربى على التعلم، مربى هو يتابع اموره ويشوف شؤونه لحاله، ما بده مين يتابعه. فنحن وقت عملنا منصه بتشبه كورسيرا فشلت فشل ذريع واضطرينا نكبها، رغم انه يعني تكلفنا عليها مالا ووقتا كثيرا، ولكن فعلا فشلت. يعني النظام اللي تبعناه بالنهايه باليونيفرسيتي لم يكن نظام موجود في اي مكان في العالم، لانه هو تطور بناء على تعاملنا اليومي مع الطلاب من خلال معرفتنا. يعني كنا يصير معنا شيء فنكتشف انه الطالب العربي هو مو هيك بحب تصير الامور، رغم انه انا مثلا يعني انا منين كانت الفكره عم تجيني، اني انا طالب، انا بحد ذاتي طالب اونلاين كثير نشيط. يعني انا كنت تقريبا وما زلت بس بهذيك الفتره كنت تقريبا كل اسبوع مسجل بكورس، بس انا يعني قائد نفسي بالعمليه التعلميه بس، وفكنت افكر انه كل الناس رح تكون مثلي. وقت فتحناها يعني لجموع الطلاب العرب بكل مكان اكتشفنا انه لا، هن مالهم هيك. اذا ما انت بتقول للطالب تبعت له لينك الدرس، انه بدك تضغط هون لتفوت على الدرس، وبدك تضغط هون لتحل الوظيفه، وبدك تضغط هون لتخبري انك حليت الوظيفه، وبدك تضغط وكله. فهذا الشيء بالنهايه صار عنا سيستم متكامل، عرفنا انه صار ناجح بالنهايه كسيستم، لانه علمونا الطلاب صراحه الموضوع. فهي بس لفكره التعلم والتعليم، فانا اعتقد انه نحن تفضل.
أنا حابب أعرف شو كيف يعني مثلا أمثلة عملية، كيف تعلمت من التجربة؟ شوف شغلات مثلا خلتك تغير فكرك مثلا حادثة صارت معك، ولا هو تراكم صار؟
هلا هو صراحة هي تراكمات كثيرة، ولكن مثلا يعني على سبيل المثال من الأشياء اللي كانت بالنسبة إلي مثيرة جدا، مثلا نحن نعلن عن كورس، طبعا كورس مجاني يعني، فن يسجل فيه للكورس فرضا تقريبا 1000 طالب. هي البدايات، فأنا طبعا النظام مساوى بحيث إنه الطالب مجرد ما سجل بشكل اوتوماتيكي بيروح لعنده اليوزر نيم والباسورد، او يعني مشان هو يعمل يوزر نيم وباسورد، وبيصله بعدين على حسابه وين لازم يدخل على الدرس الاول في كالندر بيدخل عليها. فانا طبعا بكل يعني براءه ما بعمل يعني خلص انه سجل 1000 واحد، واو رائع جميل جدا. بجي على الدرس، فوت انا على الدرس، طبعا دروسنا احنا باليونيفرستي ب 90% منها هي لايف، بقوم بلاقي انه ما في عندي شيء 25 طالب. بعدين بفتح ايميلي بلاقي بدون مبالغه بحدود 300 ايميل، وين بدي فوت؟ نسيان اليوزر نيم، نسيان الباسورد، وين لازم اكبس؟ شو لازم اعمل؟ انا ما عم بعرف فوت. فانا تفاجأت انه فطبعا يعني نختصر القصه انه اختصرناها بحيث انه لا، إن الطالب ما بنخلي هو يعمل شيء لحاله، انت بتسجل وقبل موعد الدرس بساعه بيصلك ايميل، انه بعد ساعه درسك، وقبل الموعد ب5 دقائق بيصلك ايميل اضغط هنا لتدخل الى الدرس. فصار اذا سجل 1000 يفوت 700.
حتى هيك، حتى مع كل هذا.
هلا طبعا دائما لانه انت بالدرس اللايف ما فيك تحصل على الكل.
اوكي.
هلا الكل هو مثلا 300 ممكن يحضروا التسجيل، لانه مستحيل بوقت، خاصه ان احنا طلابنا من عده دول بالعالم، فاللي عنده الصبح، اللي عنده المساء، اللي عنده بالليل، اللي ما له فاضي، اللي عم يشتغل. بس دائما هي النسبه اللي بيحضر عند يعني مثلا احنا بالدروس اللايف النسبه تقريبا 42% اللي بيحضر معك لايف، هيدي نسبه حتى عاليه جدا جدا، انه انت يسجل 1000 يحضر 400 على سبيل المثال، اذا اخذنا ال 40% فهو نسبه جدا عاليه. فنحن صار السيستم بهذه الطريقه هو فولو اب سيستم، بدال ما انه هي تماما هي الفكره، فولو اب، بدك تقول للطالب دائما شو لازم يعمل. هيك خلاص هو الطالب معود يعمل هيك. لا شوي شوي بتبلش انت تعوده. فمثلا احنا صرنا نقول اليوم انه ايه والله خريجين اليونيفرستي اللي تعاملوا مع اليونيفرستي لعده سنوات صار اذا حطيته بكورسيرا بيكروش كارج، ما عاد عنده مشكله، خلاص فهم اللعبه.
تمام. فأنا واحدة من الشغلات اللي أنت بتركز عليها، حكيت أنت على العمل الرياضي، كمان أنه قديش مهم الـ AI بالتعليم أو الذكاء الاصطناعي. قديش شايف أنه نحن عندنا فرصة نبلش نشتغل على الذكاء الاصطناعي بالبلد؟ وهل شايف أنه هذا الشيء ممكن ينشغل عليه؟ يعني في عندنا فرص نحن نبلش بشيء هلأ، ولا هذا الشيء لسه بده أساس لحتى نبلش نشتغل عليه؟
جميل السؤال. أنا أعتقد أنه لا طبعا الفرصة هلأ قائمة. أصلا هو يعني الذكاء الاصطناعي صاير فيه، يعني هلأ مثلا نحن اليوم عم نسجل هذا البودكاست، فبجوز اليوم الذكاء الاصطناعي وأدواته له تعريف معين وطريقة معينة باستعماله، ممكن حدا يسمع هذا البودكاست بعد 3 4 أشهر حس يقول وين هذا جاي من اهل الكهف، يعني انه لانه الموضوع عم يتطور بسرعه كتير. فلا نحن اوريدي متاخرين. هو طبعا فرصه لانه الذكاء الاصطناعي اول شيء هو صار جزء من حياتنا، ما فينا ننكر هذا الشيء. وبعتقد صار من اللا ذكاء انه نحن ما ندمجه بكتير اشياء. طبعا وقت نحن بنحكي عن التعلم والتعليم اليوم بدون ذكاء اصطناعي، اول شيء فيني اقول انه الطلاب بحد ذاتهم صار عندهم فكره عن تشات جي بي تي والادوات الاخرى، فهن عم يستخدموها بكل الاحوال. لذلك ليش ما انا ايضا بحاول اطر هذا الاستخدام، ان كنت كمؤسسه تعليميه او ان كنت كجهه حكوميه مشرفه على التعليم، بحيث اني انا اطر استخدامه وانا اشرف على هذا الاستخدام وحوله من اداه بيستخدمها الطالب ليحصل على اجوبه وتوقفه عمليه التفكير، لاداه تساعده على التفكير، تساعده على الابداع، تساعده انه هو كيف يتعامل مع هذه المواضيع. طبعا انا هون ما عم بحكي من فراغ، عم بحكي مثلا المثال الاشهر بهذا الموضوع هو خان اكاديمي، اكاديميه خان اللي هي موجوده بالولايات المتحده واللي اسسها سلمان خان. طبعا هي كانت تعتمد بالاساس على فيديوهات يوتيوب لكل المناهج الدراسيه من الصف الاول وحتى نهايه المدرسه الثانويه. طبعا بسبب وجود عدد كبير من المستخدمين عندهم، فيبدو انه شركه اوبن اي اي وقت كانت عم تطور التشات جي بي تي قبل ما تعنوا للناس، فتواصلوا مع، طبعا لانه انا منين عم جيب هي المعلومات، هو سلمان خان بحزيران 2024 نشر كتاب عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، وانا نشرت عده منشورات عن هذا الكتاب وعن الافكار المنشوره فيه، انه بعتبره من احد الكتب الرائعه جدا. وهذا الكتاب حتى روج له جدا تبع مايكروسوفت بيل جيتس. بيل جيتس طبعا لانه بيل جيتس هو احد الممولين الكبار لخان اكاديمي. فالاوبن اي اي من خلال تعاونهم مع مهندسي الخان اكاديمي قدروا يعملوا تحوير للذكاء الاصطناعي وسموه بخان اكاديمي خان ميجو. هي ميجو من الكلمه الاسبانيه من يعني مثل صديقي، فهو صديق خان، وهو صار اداه يعني بنستخدمها لتخصيص التعليم. وكان طبعا هو هدفه سلمان خان من خان اكاديمي انه يصل بالتعليم لكل شخص، ومن خلال ادخال الذكاء الاصطناعي بالتعليم بطريقه ذكيه جدا وقدر يوصل تقريبا كل طالب مع استاذ كانه استاذ مختص له، يلي هو هذا الخان ميجو. طبعا للاسف انه ما بعرف هو للاسف او لا، ولكن الخان ميجو هو مغلق، يعني ما فيك اليوم تستخدمه، بدك تكون مدرسه مسجله في الولايات المتحده وتكون اصلا موجود بالولايات المتحده لحتى يتم فتحه لك. فانا حتى حاولت ولكن ما قدرت، بس من خلال الكتاب كان يعني كثير هو اخذ سكرين شوتس للمحادثات وبيرجيك كيف تم هندسته، يعني كيف تم تحويله هندسيا لتشات جي بي تي لخان ميجو، اللي هو ما بيجاوب الطالب وانما بيحفظه على التفكير، بدل ما يقول له الجواب بيقول له كيف يفكر ليحصل على الجواب. يعني كانه انت قاعد، يعني كانه الطالب قاعد مع استاذ ممتاز، استاذ بيخليك تعرف تفكر صح، بيحفزك على الابداع. فانا كثير حابب انه نحن نستفيد من هذه التجربه، لانه يعني هي اوريدي صارت موجوده، فنقلها عمليه جدا سهله، واوريدي الامر ما عاد بهذه التعقيد يعني اللي كان من قبل. فهو يعني انا الذكاء الاصطناعي هو اداه انا فيني استخدمها بالتعليم، يعني انا كمدرس فيني استخدم الذكاء الاصطناعي ليساعدني كمدرس بتحضير دروسي، بتحضير امتحاناتي، باني كيف اتعامل مع الطلاب. أنا حتى كمؤسسة استراتيجية أو يعني كدولة ممكن أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي بصياغة المناهج، بالتعلم فيني أنا أعمل مثل خان ميجو، خلي الطالب أعطيه هذا أكسس لذكاء اصطناعي. هو صراحة عملية حتى للتعليم أو التعلم اللي نسميه المستمر والمستدام، مشان الطالب يضله عم يتعلم، وهذا أنا بعتبره أحد الواجبات المقدسة للشخص اللي لازم نزرعها براس كل طفل، يعني من هو صغير، إنه أنت تعلمك لا يتوقف
تمام.
إلا يوم موتك. التعلم المدرسي والجامعي هو جزء من التعلم بالحياة، والمدارس والجامعات مؤسسات بسبب طبيعتها وتكوينها دائما بطيئة التفاعل مع يعني مع سرعة التحول والتطور في المجتمع وسوق العمل، فدائما أنت بحاجة مهما كنت وين ما كنت عم تدرس، فأنت دائما بحاجة إنك تزيد من مهاراتك، والذكاء الاصطناعي أحد الأدوات اللي بيساعد كتير إنه يخليني دائما على اطلاع وأتعلم مهارات جديدة.
تمام، أنا حابب أقول لك في ناس عم تسمعنا وبتصور في ناس بتشوفها يعني بشكل دوري بيكون عندها خوف من الذكاء الصناعي، أو بتقول لك إنه يعني يا إما خوف مثلا إنه يصير يستخدم أكثر، بيصير كل ما يستخدم أكثر وفي ضوء عليه أكثر إنه ياخذ شغل للعالم، أو خوف من ناحية إنه يصير نحن ما في امان انه هاي المعلومات عم تتسرب وما بنعرف لوين عم تروح الى اخره. متصور في هدول عندك يعني العالم بيحكوا معك بالمواضيع هاي، فانت كيف تتناقش معهم، كيف ترد عليهم؟
هلا رح ابدا بالاولى، بعتقد يمكن حتى يعني هذا الحكي صار شوي، حتى هيدي الشكوى شوي قديمه، يعني هو اول ما ظهر الذكاء الاصطناعي مشي يمكن صاروا سنتين انه بده ياخذ لنا شغلنا، اذا هو ممكن ياخذ، يعني هو طبعا الذكاء الاصطناعي رح ياخذ مجموعه كبيره من الوظائف، هذا الشيء مفروغ منه، بس في عنا اول شيء في عنا مجموعه من الوظائف لا يمكن انه ياخذها، وفي عنا مجموعه من الوظائف يعني انت مثلا اليوم موظف او عندك مهاره معينه تقوم بعمل معين، اذا انت قدرت ممكن مديرك او سوق العمل يستبدل هيدي الوظيفه بالذكاء الاصطناعي، بس ولكن انت ممكن تكون اذا بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي باختصاصك، فانت ممكن تصير سوبر هيرو او سوبر موظف، وهذا الشيء اللي اليوم صار مطلوب، وهذا الشيء بالمناسبه هو يعني التطور المنطقي واللي يعني يمشي بكل القطاعات، يعني اذا نحن نظرنا للدنيا من 100 سنه لهلا، بجوز اليوم سرعه الامور عم تكون اسرع، ولكن التطور هو يعني الناس اللي خسرت وظائفها بسبب الثوره الصناعيه وبعدين الثوره الرقميه ولا ثوره الذكاء الاصطناعي، في ناس دائما تخسر وظائفها وفي ناس تعرف تستفيد من الموضوع، وفي اعتقد انا قريت تقرير هلا ما ببالي لا اسمه ولا الارقام، ولكن اذا ما خاب ظني انه الذكاء الاصطناعي بياخذ اكس عدد من الوظائف، ولكن بيعطي تقريبا اكثر من اكس وظائف جديده، فهو صحيح عم يسحب ولكن ايضا بيفتح فرص جديده او بيطلب فرص جديده، وهذا اللي لازم الناس تنتبه له، انه يخرجوا شوي عن التقليد ويستخدموا هون مبدا التعلم الذاتي ويشوفوا شو عم يصير بالدنيا، لانه يعني حتى مثلا انت حتى لو دارس اي اختصاص، خلينا نقول انت مهندس معماري، طبعا بني مهندس معماري بجوز هي وظيفه ما رح ياخذها والله ممكن ياخذها الذكاء الاصطناعي، بس تتخيل انك انت تصير تعرف شو هن الادوات اللي بيستخدموها بالذكاء الاصطناعي وتستخدمها مع ذكائك البشري او مع قدرتك الهندسيه اللي انت متعلمها، تقدر تتجاوز الخوف او هذا القلق من هذا الموضوع، او تشوف مثلا انه شو الشيء اللي ممكن يكون رح ينطلب بموضوع الرسم او الهندسه المعماريه مثلا، حيكون في مهارات معينة رح تنطلب، فأنا بتعلم هيدي المهارات، وهون بحب أنا يعني صار لي فترة بحكي عن هذا الموضوع، بالإنجليزي بنقول له المصطلح هو skills stacking، يعني تجميع المهارات فوق بعضها، يعني أنت ما تقول عن حالك إنه أنا عندي، يعني اليوم رجل أو سيدة المهارة الواحدة ما كثير لهم دور بهذا السوق العمل، فانت يعني بده يكون بالمكان اللي انت فيه على الاقل عندك 3 4 مهارات ودائما بتزيدهم، بحيث انك تكون منافستك صعبه، يعني اليوم التنافس عم يكون شديد، والجيل الاصغر بالعمر قدرته على التعامل مع التكنولوجيا عم تكون اسرع من غيره بكثير، فلذلك انت بدك يعني تضمن لحالك مكان بهذا الموضوع، من حيث انك تضل محافظ على زياده عدد المهارات اللي انت بتستخدمها ضمن العمل تبعك، وهذا الشيء يعني انه نحن بدنا نتعلم مستمر، وانا صراحه يعني ما بعرف ليش الناس احيانا بتخاف من فكره التعلم المستمر او ما كثير بتحبها، انا بحسها شغله ممتعه جدا، حتى بتعطي يعني معنى للحياة، انه اي انا عم بتعلم، انا عم ساوي، يعني على سبيل المثال انا مجرد هذا المنشور اللي ذكرناه بالبداية اللي هو العقل الجمعي الأحادي،
تمام.
يعني انا مثلا ما هي ما لها مهارة، ولكن انه مجرد انا وقت بلشت يعني شوف انه على السوشيال ميديا في هيك فكرة، فأنا صرت أدور، فأنا يعني أنا من خلال قدرت أكتب هذا المنشور اطلعت على تاريخ كتير أشياء، حتى أنا إنه واو في هيك وفي هيك وفي هيك، فأنا كنت سعيد جدا بالحالة. يعني مثلا هو صحيح منشور بيطلع عبارة عن صفحة واحدة، بس أنا أخذ معي أكثر من 6 7 ساعات شغل بين قراءة ورجوع للتاريخ وأمثلة، لأني خاصة بهيك موضوع بحب كتير يكون كتير 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 دقيق، لأنه بعرف إنه ايضا في ناس واقفين على نكشه، يعني اذا حتى وقت بيكون في غلطه مثلا كانت تاريخيه او بالمعلومه، فبيتركوا كل شيء ثاني وبيمسكوك بالغلطه، يقول لك شفت انت عملت هيدي الغلطه، فانا بحاول يعني انقذ حالي من هذا الفخ. فانه بس انا بعتبره عمل ممتع جدا انه انت تتعلم، تصير عندك هيدي المعرفه، لانه انت كل ما يعني كل ما تعرفت اكثر، كل ما تفهم الدنيا اكثر، كل ما حتكون المجتمع بحاجتك بشكل اكبر.
تمام، وشو بتحب تقول للناس اللي خايفين من أمن المعلومات بالنسبة للـ IT، بالنسبة للـ AI عفوا؟
هلا هون في شغلتين فينا نقولهم، يعني انه معلوماتكم مكشوفه مكشوفه شو ما عملتوا هيدا هيدي اول شيء، يعني شوف الامر بما انه عم يتم على الانترنت فصعب ضبطه بالنهايه، كيف ممكن يتم اختراق هيدي الامور ما حدا بيعرف. في بعض الامور المتعلقه بالامن الرقمي، يعني هلا حتى اذا بيدخل الشخص على اليوتيوب، يعني انا بحكي هون عن اشياء سهله ومجانيه، بيدخل بيقول ان الامن الرقمي الشخصي او السايبر سيكيورتي، راح يلاقي مجموعه هائله من الفيديوهات. في بعض الامور يعني بسيطه فينا نحن نتعلمهم ونطبقهم، وهذا الشيء بيضمن لنا الامن الرقمي تبعنا. فما يعني انا بحس احيانا من هذا النوع نوع من الكسل، انه وبركي صار، طيب وبركي ما صار، وليش ما يكون بركي تحمي حالك، يعني ليش على فرضية الاحتمال السلبي عم تاخذ، لانه هذا بيريحك انت خلاص ما بتشتغل شيء، يلا خليني قاعد، انه والله بجوز اخترق، بجوز المعلومات تروح مني، بجوز كذا. فهذا يعني خلو هيك رح أكون قاسي فيه، خليني نسميه عذر الكسلانين.
تمام. أنا بتصور هون في فكرة يعني عامة ومهمة جدا، إنه الواحد يكون براسه إنه ينفتح على كل الأفكار، ومعلش أي سؤال أو شكوك بتجي، في حدا قال على الـ AI إنه حياخذ الشغل، خلينا نشوف على أي أساس هالحكي، وشو فينا نستفيد، شو في فرص، شو في مخاطر. نفس الشيء هون أمن المعلومات، أنا بدي أحكي على فكرة الانفتاح، شو ما كان الفكرة وشو ما كان الشكوك اللي بتجي، قديش مهم نحنا يكون عنا الفكر المنفتح. نحكي على الوعي الجمعي، انه يكون وعي جمعي بدل ما يكون وعي جمعي احادي، ليكون جمعي متنوع، بس كمان يكون منفتح على العالم كله، ولحتى نقدر نستفيد من الخبرات هي. انت حكيت مثلا على امريكا شو عم يعملوا مع خان اكاديمي، بتذكر حكيت على مثلا بالسوشيال ميديا، جبت تجربه الريوانديه مثلا، حتى حكيت على تجارب من افغانستان اللي العالم بتخاف منها، بس انه شو الشغلات الحلوه اللي صارت هنيك من دون ما نعمل، يعني من دون ما نعمل تقييم لاي حدا. حكيت على التجربه الفنلنديه مثلا، كيف الواحد ممكن يستجيب منها، يستفيد منها بالتعليم كمان عنا. قديش مهم نحن نركز على هذه الفكره، ننفتح للعالم لحتى نقدر نتطور بالتعليم وبكل شيء.
يعني التجارب الدول الأخرى، إذا أخذنا يعني الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك هلا، هي أنا بعتبرها دروس مجانية موجودة أمامنا. أول شيء يعني هون نحن ما عم نحكي عن انفتاح، رح هلا رح أذكر شو المقصود بالانفتاح، ولكن نحن هون عندنا دروس مجانية. يعني مثلا أنت بكل بساطة، أنا وقت عملت سلسلة هالمقالات هاي واللي هي يعني سلسلة مستمرة، أنه طيب أنا بدي أبحث عن دول عانت من عقل جمعي أحادي، ودول عانت من حروب، دول عانت من نزاعات، دول عانت من حروب أهلية، ودول يعني أنا بحكي دول بعدين نجحت. يعني أنت يعني مثلا إحنا عايشين بألمانيا، وأحيانا بتستغرب وقت بتمرق بمكان معين تقوم بتشوف صور لهذا المكان، وبتكتشف إنه هيدي المكان إنه هو بس من 50 سنة كان هيك. إنه أنت اليوم ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم، قوتها بالتعليم، بالاقتصاد، بالسياسة، فارضة نفسها بكل، إنه كيف عملوا هذا الشيء؟ إنه والله نظامها التعليمي هو واحد من أهم أنظمة التعليم في العالم. يعني نحن الطلاب العرب مثلا وين ما كانوا بدهم يعني يشدوا الرحيل ويتعلموا يا عندهم يا بيروحوا على امريكا يا بريطانيا يا المانيا او فرنسا. هيدي حقائق. فانت بتيجي مع المانيا دوله العالم كتبه وقفوا ضده وحاربك بالحرب العالميه الثانيه وكسرها كسر، طيب شو ساوي؟ نفس الشيء عندك جنوب افريقيا، جنوب افريقيا يعني نظام فصل عنصري رهيب، ويعني حتى اعتقد ما بدنا نقارن انه يفوق اللي حصل عنا ولا لا، بس انه شغله رهيبه. وبالنهايه اليوم جنوب افريقيا عندها نموذج ناجح يحتذى بطريقه التعايش، او بتكتشف انه هم استخدموا التعليم كسلاح. وعشان هيك هو قال نيلسون مانديلا الله يرحمه انه التعليم هو السلاح اللي فيك تغير فيه اي شيء بدك اياه، او السلاح اللي فيك تغير فيه العالم، رغم انه دائما بتحفظ على كلمه السلاح، ما بحب اجمع كلمه السلاح مع التعليم،
حلو تمام
ولكن هو استخدمه فمستخدمه مثل ما هو. فنلندا مثلا، فنلندا انا يعني وقت هلا كنت عم ببحث تذكرت حلقه شايفها من البرنامج اللي كان يعمله احمد الشقيري، ماني متذكر بانه رمضان من سنتين ثلاثه، فعمل حلقه عن فنلندا. فانا كنت يعني بوقت اتفرجت على الحلقه انه اوه واو، طيب انه يعني ليه فنلندا وعم بتعمل هيك، طيب انه هيدا حتى قبل سقوط النظام وقبل كل شيء، انه يا جماعه ليش يعني عندكم هذا المثال ليش ما بتجربوه؟ فاطلاع التجارب الاخرى والاستفاده منها طبعا هو شيء، وانك تطبقها شيء اخر. فهون عندنا شيء اسمه اللوكاليزيشن، انك انت كيف تعمل لها، او الكستمايزيشن كيف تعمل لها موائمه للحاله السوريه، كيف يعني ناخذ نحن هذه الدروس ونستفيد منها. هلا الانفتاح حقيقه هو يمكن حاله متقدمه عن هذه الحاله، هو الحاله انه اني انا انفتح على افكار جديده علي ما كثير بعرفها، أو جديدة على ثقافتي. أو فهون طبعا الموضوع أنا بحب ندخل عليه بعد فكرة الانفتاح فكرة التفكير النقدي.
تمام
أنا بعتبر التفكير النقدي هي مهارة، ويمكن إذا بدي أنصح الناس بيتعلموا شيء فهو التفكير النقدي. وقت بشوف أحيانا كيف بيتم الأمواج على السوشيال ميديا، فبتكتشف قديش تنقص مهارة التفكير النقدي، إنه يا جماعة بس لو سألين السؤال من قال هذا؟
تمام
بس. أو هل هذا منطقي؟ يعني هذا السؤال على بساطة 3 كلمات بس طبقها على اللي أنت عم تقرأه وعم تشاركه، أو أثيرت عواطفك وتجيشت معه، إنه بس أسألها هون لسه ما حكينا بتفاصيل أكثر. فأنا يعني بساعة واحدة بس فيك تتعلم بعض الأمور المتعلقة بمهارة التفكير النقدي، وتسأل إنه أول شيء لحنا ليش هيك؟ مين اللي قال هيك؟ طيب وحدا اللي قال، يعني أنا بالنسبة إلي إذا اللي قال هو مو الله سبحانه وتعالى فما تقابل طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم، هدول الاثنين طبعا. حتى هون في يعني وقت نقول النبي وبنجي لأحاديث فالأمر يرجع لكثير تفاصيل، لذلك يمكن الشيء الذي لا يقبل على الإطلاق هو ما يقوله الله. أما وقت اللي فلان قال إيه، طيب مو فلان بشر؟ طيب وانت بشر، وانت هو طبعا عند يعني بغض بكل الاختصاصات. هلا وقت نجي حتى للامور الدينيه الامر بيكون شوي اعقد، لانه الامر يعني الخطاب الالهي خطاب مباشر للانسان نفسه بكل الرسالات. يعني وقت هو بيقول تفكر وتدبر فهو عم يخاطبك الك، فانت
تمام
مو معقول تقول له انا والله فكرت وتدبرت بس فلان هيك قال. شو استفدنا؟ لانه انت قلت اصلا بدك تتحاسب، هتتحاسب على اللي انت تفكرته وتدبرته، مو اللي تفكره وتدبره غيرك. تتحاسب وقلت له إيه والله في اجماع للعلماء انه هذا الموضوع هيك. طيب فهي هلا هون بجوز شوي احنا يعني غمقنا بالموضوع، بس هي الفكره بس انه احنا ليش بنعمل شيء معين؟ ليش بنساوي بهذه الطريقه؟ انت حتى على حياتك الشخصيه، او بتشوف تتعامل مع مجموعه من المعلومات والاخبار، او حتى الكورسات او المهارات اللي يعني كله اخضعه لي ليش، مين قال، هل هو صح او لا، هل
نعم
يعني هل يتجاوز امتحان المنطق، هل هو صحيح اذا انا مثلا عملته بكره كمان بضله هو صحيح. هلا وقت بيجي انا اقول والله بدي انا انفتح على اشياء جديده، فكتير منيح الانفتاح مهم، انا بشوفه مهم، ولكن بدنا نكون شوي حذرين فيه، وخاصه وقت بيكون مجتمع اذا عم نحكي عن المجتمع السوري هلا بعد الحاله اللي كان هو يعني تحتها، والحاله اللي هلا هو عم يعيشها، الحاله اللي انا بشوفها جدا 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 جميله. انا صراحه مع الانفتاح، ومع انه اي انفتاح هو بالنهايه يقود الى تطور.
تمام
احيانا ممكن بسبب عدم الوعي الكافي عند الناس، ممكن يكون التطور يتأخر شوي. وأنا هون بإني فيني أعطي مثال، هو مثال متناقض لحالات شفتها مع طلابي أنا اللي إجوا على ألمانيا بال2015. فمثلا وقت في مجموعة من الطلاب إجت، هدول المجموعة يعني هنن تقريبا، طبعا مو الكل، ولكن في كان نمطين ظهروا أمامي كانوا شوي واضحين كأنماط. نمط طبعا الاثنين واجهوا صدمة ثقافية أو صدمة حضارية، كان يعني في هذا الانفتاح الكبير، هو بده يعني هل بده ينفتح على هذا الشيء وتقبله ولا لا؟ فأنت انت ما بيكون عندك الأرضية الصلبة بالتفكير كيف تتعامل مع أشياء مختلفة. فأنا فيني أقبل شيء وأرفض شيء أو أتعامل معه. وفي هالنمطين اللي حأحكي لك اياهم، نمط انفتح بدون ما يفكر صح فانقاد وراء مشاكل، يعني راح وراء السهر والشرب والمخدرات، يعني عجبته حالة انه هون هيدي الامور مفتوحة فساء فيها. النمط الاخر نمط عمل انغلاق مباشر، صار انا مسلم انا شرقي، فعزل حاله وما عاد بده يتعامل هدول الكفار، وبلش يعمل مشاكل، يعني صار في مشاكل بينه وبين المجتمع. هاد صار في بينه وبين مشاكل المجتمع، وهاد صار في بينه وبين المجتمع مشاكل ايضا. طبعا اكيد في فئة لا كانت محضرة صح او بتعرف تتعامل مع الانفتاح او الصدم او يعني التصادم، مو تصادم، خلينا نقول هو تلاقي الحضارات بطريقة جيدة. بالنهاية كل منطقة في العالم لها خصوصيتها ولها ثقافتها، وفي أشياء حتى لو هي صح بأوروبا أو بأمريكا أو باليابان، بس هي ما بتركب عنا، وفي عنا نحن أشياء صح وكتير حلوة بس ما بتركب عندهم. هذا لا يعني إنه هي صح وغلط، أو إنه هي أو هي بالمطلق صح أو هي بالمطلق غلط، لا، حسب ثقافة المجتمع وثقافة الناس وتقبلها. في أعراف اجتماعية لا يمكن تجاوزها، وفي أعراف اجتماعية ممكن يعني ترويج لها بالمجتمع اذا بتحس انه هيدي الحارة رح تكون ايجابيه، رح تجيب اشياء مفيده للمجتمع. وهذا الشيء هون بيجي دور تعلم من نماذج مختلفه، من تجارب مختلفه. واليوم يعني مراكز الابحاث، وهذا لذلك كثير كثير مهم انه مراكز الابحاث تكون مفعله بشكل جيد، انه تدرس. يعني نحن حتى انا اذكر يعني بجامعه دمشق، وقت كنت ما زلت اعمل في جامعه دمشق، أنا مثلا عملت الدكتوراه تبعي بجامعة كاسل بألمانيا بمركز اسمه مركز أبحاث التعليم العالي. هذا الحكي بال2007 بلشت بالدكتوراه تبعي. الفكرة بهذاك الوقت بالنسبة لي كانت جديدة، الفكرة كثير حلوة، إنه هذا المركز كان يعمل لصالح عدة جامعات ألمانية وصالح عدة دول أيضا. شو بيعمل هذا المركز؟ مثلا أنت كحكومة، أنا أذكر مثلا الحكومة العمانية كانت متعاقدة مع هذا المركز، الحكومة العمانية بدها تاخذ قرار معين بافتتاح اختصاص، بادخال الجامعات الخاصة إلى عمان أو لا. فبيجوا لعند هذا المركز بيقولوا له بدنا تعمل لنا بحث، نحن بدنا قرار، بدنا ناخذ قرار، فبس بدنا نحن تعطينا تعمل بحث. فبيسموه هذا القرار المدعوم بالأبحاث. فأنت بتجي وقت أنت كمسؤول في الدولة بتاخذ قرار، فأنت عارفة أنه أصلا قرارك وقت راح تاخذه ما هو راح يؤدي هيك، لأنه الباحثين قالوا لك أنه إذا اتخذت الخطوة فراح تروح الموضوع هيك هيك هيك، وهي راح تكون النتائج المتوقعة. إذا اتخذت الخطوة بي فهيك، وممكن يكون عندك خيار سي، تفضل.
سيناريوهات يعني.
سيناريوهات، وانت صرت تعرف انه بالبحث فيهم يدرسوا شو رح يصير، فبيخلوك بيساعدك هذا الموضوع انك تاخذ قرارك بطريقه افضل. فانا كنت بسوريا اشوف مثلا انه القرارات تؤخذ لانه الوزير هيك جاي على باله، او لانه رئيس الجامعه، او مجموعه، يعني القرار تؤخذ لانه هيدي المجموعه الموجوده هلا بمجلس التعليم العالي اللي هو كان السلطه الاعلى في التعليم العالي، هي شايفه انه هذا القرار صح. بس ما حدا قال لهم انه انتم طيب اذا اتخذتوا، وهذا الشيء اللي كان يعمل آثار جدا جدا سلبية، خاصة بقصص المعيدين وقصص الابتعاث الخارجي، قصص مثلا فتح المجال لدراسة الدكتوراه باختصاصات معينة أو إدخال اللغة بمكان معين. فرحنا مثلا حاولنا نعمل هذا المركز بسوريا، للأسف يعني وقت بلشت يعني هو تم، بعتقد تم إحداثه بجامعة دمشق ببداية 2011، وبعد 2011 كانت الامور جدا جدا صعبه. فاليوم بالغرب، او خلينا نقول انا ما بحب استخدم كلمه الغرب بقدر ما هي الدول المتقدمه، لانه الغرب هو نتاج فكري، يعني النظام اللي هي وصلانينه اليوم، انه انت بتروح على اليابان، على اندونيسيا، على ماليزيا، على استراليا، يعني اذا بناخذهم من الناحيه الجغرافيه ما لهم بالغرب، باقصى الشرق، ولكن اخذوا الفكر اللي هو الفكر انساني، مثل شلون انت اليوم بدك تصنع موبايل، يعني حتى اذا انشات انا شركه هلا بالصومال بتصنع موبايل، ما راح ترجع على الموبايلات اللي كانوا يتصنعوا بالتسعينات او باوائل 2000، بدهم ياخذوا التكنولوجيا الموجوده هلا. فانا نفس الشيء بدي انا اعمل دوله، فانا بدي استفيد من النتاج الفكري الموجود بالعالم. شو هي احسن طريقه اللي اسوي فيها دوله؟ وين الدول عم تكون ناجحه؟ فبتعلم منهم، حاول استخدم هيدي المعلومات لبناء دولتي. فمشان هيك خلينا نقول بالدول المتقدمه دائما هيدي القرارات اللي من هذا النوع هي مبنيه على ابحاث وليست مبنيه على مزاج الشخص ومزاج المسؤول. فاتمنى انه يعني بالفتره القادمه انه ايضا يتم تفعيل مراكز ابحاث وانشاء مراكز ابحاث خاصه بانه بنسميها مراكز بحث ابحاث دعم القرار. يعني هي ان شاء الله بتضمن انه على الاقل المسؤول هو عم ياخذ قرار بيعرف انه هالقرار رح يؤدي فيه لهذا الموضوع. طبعا لا يعني انه دائما هيدي الابحاث نتائجها صحيحه 100%، ولكن على الاقل انت عملت اللي عليك كمسؤول يعني.
تمام، حلو كتير. أنا في شغلة حابب أكد عليها اللي أنت حكيت عليها، قديش مهم نحن ننتبه على المصطلحات اللي بنحكيها. فمثلا ما نقول سلاح مع التعليم، ننتبه شو عم نحكي وكيف وقديش هذا مهم. والشغلة الثانية، أنا مآمن بقصة يعني الانفتاح، نحكي عن انفتاح بده يكون كمان انفتاح الأديان. يعني في ناس بتقول لك نحن انفتاح، بس طول ما أنت ما عم تحكي مثلا على السياسة والدين فما في مشكلة. حتى هل احنا نتطور بتصور حتى على الدين؟ انا عادي واحد يحكي على الاسلام ويحكي على المسيحيه ويحكي على اي دين بده اياه، او حتى يكون مثلا ما له مؤمن باي شيء كمان يكون يعني يحكي على اي اساس هو عم يفكر. وبشغله انا بشوفها يعني بالاسلام، اي واحد يحكي على الاسلام في آية معروفة جدا، أنا ما بفهم كيف ممكن حدا يفسرها بطريقة تانية. يعني ممكن في تأويل بس هي واضحة جدا وسهلة وتقريبا كل العالم تعرفها، لا إكراه في الدين. فأنت حكيت أنه ماشي، أنا الدين هو بالأخير علي أنا، ما فيني أفرضه على حدا تاني. أنا قبل ما أقول لك السؤال اللي بعده، حابب تعلق على الحكي اللي حكيته.
ايه هلا، اول شيء بالنسبه لفكره المصطلحات، انا يعني من زمان بحكي بهذا الموضوع، لانه المصطلحات اللي بنستخدمها هي اي فكره انت بتقولها او كلمه بتقولها هي لها يعني بالنهايه اليوم هذا صار حكي مثبت علميا. الكلمه هي تعبير عن فكره، الفكره هي شحنه كهربائيه، او ما مو شحنه، هي شو الكلمه، طاقة كهربائية إلها طاقة. فأنت تستخدم كلمة سلاح وتعليم، كلمة سلاح بموروثي هي كلمة سلبية، كلمة تعليم بموروثي هي كلمة إيجابية، فبيضربوا شوي مع بعضهم. هذا باللاوعي تبعنا ما بنحس لحنا فيه. فبتلاقي الأشخاص اللي دائما تستخدم كلمات إيجابية بالتعامل مع بحياتها بشكل عام، فهذا الشيء بيساعدها، يعني بيساعد إنه لحنا نعمل هذا الموضوع. فأنا إيه كتير بشد على موضوع المصطلحات، ورح أعطي مثال يمكن من السياسة. أول ما بلشت المظاهرات بمصر، وأنا كنت بذكر إني قاعد عم بتفرج على التلفزيون، وطبعا أنا كنت كتير سعيد إنه يعني إنه بلش هذا اللي سمي الربيع العربي، بس كنت مفكر إنه رح تكون نتائجه أحلى من هيك بكتير. فبتذكر قاعد، فطلعوا صاروا الشعب يريد إسقاط النظام، فأنا صفنت فيها إنه الشعب يريد إسقاط النظام؟ شو هالشعب هذا؟ في شعب بأسقط نظام، الشعب بأسقط فوضى، الشعب بأسقط رئيس، بأسقط نظام. نظام يعني أوردر، يعني النهفة إنه أغلب الدول اللي قالت نحن نسقط نظام سقط النظام وصارت الفوضى. فأنت بدك تنتبه، أنت أنا الشعب يريد إسقاط الرئيس، اسقاط الدكتاتور، اسقاط الطاغيه، بس بدك تسقط نظام. هلا يمكن بكونه يعني نحن هون باللغه الانجليزيه بنقول ريجيم، اللي هو النظام الحاكم، فهو النظام يعني يمكن شوي هي، بس انا حبيت اعطي مثال انه مثلا انا وقت طلع المصطلح بمصر بال 2011 كنت شوي هيك، او حاولت كثير احكي بهذيك الفتره، بس ما يعني ما الصوت صعب يوصل، حتى انا صرت اقول بدنا نسقط النظام يعني. لأن إذا بتقول غير هيك ما حدا بيفهم عليك، يعني خلص بتصير هي بوعي الجماهير. بالنسبة للانفتاح على الأديان، تعرف نحن بثقافتنا العربية في عندنا كتلاءات، السياسة والدين والجنس. وأنا أعتقد يعني هلأ كونك ذكرت هذا المثال، أنا من كم يوم يعني كتبت أكثر من منشور، صراحة أنا كثير كنت متردد بكتابتهم، حتى وقت كتبتهم ضليت اكثر من يوم يومين ناطر نزلهم وما نزلهم. طبعا هو القلق من انه هو يثير جدل، لانه انت بالنهايه منشور على الفيسبوك ما بيغير شيء. انا يعني صراحه هدفي دائما من هذه المنشورات انه وعي الناس على فكره، الفت انتباههم لفكره. ما بكون حتى انا احيانا ما بكون عندي ثقه كامله انه انا اللي عم اطرحه هو رايي صحيح. انا مجرد عم اجتهد، عم انظر للحقائق، عم شوف وقائع معينه، وانا عايش حياه طويله وغنيه جدا ومسافر كثير بحياتي وشايف ناس كثير وبشتغل مع ناس كثير. فهيدي الخبرات بتنعكس بكثير امور، ففيني اقرا الامور من خلال هيدي التجربه اللي بعتبرها صارت غنيه بحياتي. فصراحه يعني انا حكيت بالسياسه والدين، هي تنتين من اللاقات. فهلا تجربتي يعني من هلا من شهر شهر وشوي لهلا انا سعيد فيها جدا، لانه يعني ما بعرف هي العلاقه فيني ولا بالناس، بس انا ما صار عندي مشاكل. يعني رغم اني طرحت قضايا جدا جدليه وفي ناس جدا يعني انا بعرف انه هي يعني بتعرضني، يمكن لو بيطلع بايدها تهدر دمي، بس عرضتني بادب وباحترام وانا رديت بادب واحترام. لدرجة وعلى الفكرة هذه المنشورات اللي أنا نشرتها، كم الملاحظات أو التعليقات اللي إجا بشكل غير عام، يعني بشكل خاص، إن كان وصلني على الواتساب أو على الماسنجر، أكثر بكثير من اللي انظهر، لأنه كله خايف يكتب تعليقه. واللي إجا ماله مؤيد كله تقريبا، فيني أقول تلتين مؤيد، يعني مبسوط يعني أنا حكيت هيك، وتلت معارض تماما، بس بنفس الأدب بنفس الاحترام عم يعارض الفكرة، وإنه ما بصير تقول هيك وهي هيك لأنه ما لها هيك. بس في شخص، هو اكثر من شخص صراحه كتب لي، بس في شخص قال لي جمله كثير حلوه، قال لي بتعرف انك انت عملت اختراق غير مسبوق، انك انت على السوشيال ميديا واثنين من اللاقات العربيه حكيتهم وما صار مذابح. فانا كنت اوه مزبوط. فيبدو انه الامر ممكن، اذا طبعا ما بنكر انه يعني هيدي المنشوره كتبت بعنايه شديده، حتى انا نادرا ما اني ابعت منشور لحدا قبل ما انشره، يعني عندي الثقه انه بكتب وبنشر. بس في هدول المنشورين ثلاثه، حتى في واحد منهم بعتبره هو كان اتقل واحد، بعته لاكثر من 15 شخص من قلقي انه روع، هل تستفز، هل بتحس. وطبعا حاولت ابعته لشريحه كبيره من يعني بحيث يغطي كل الناس، المسيحي والعلوي والدرزي والملحد والسني والسوري وغير السوري. فانه وتحسيت انه الكل ما جاني يعني رد غاضب، انه قلت اوكي شور، بس النتيجه ايجابيه، فليش لا؟ احنا المشكله اللي عم ممكن نعاني منها اليوم، يعني انا طرحت امبارح حكيت انه في شغله مغالطه منطقيه قلت بدي اسميها الحكم المؤدلج، انه والله لانه اسلامي فبصيروا المدافع او المؤيدين للشخص بينبروا بالدفاع عنه، بدهم يبرروا له كل اخطائه، وعلى الجهه الاخرى لانه اسلامي ما بدنا اياه، وكل كل شيء منيح فيه نحن ما بنشوفه، ما بنشوف غير اخطائه. هي هون المشكله، انت عم تحكي عن حاكم دوله، لكن من اسلامي ولا شو، ما ولا ب ولا شو، يعني شو دخل فكره انه الحاكم هو مسلم او مسلم بحكمي بدولتي بعلاقتي فيك وفيه. فهي هون الاشكاليه اللي احنا بنقع فيها، انه صار هذا المعيار اللي انا عم بحكي فيه انه الحاكم اسلامي ولا ماله اسلامي، ما هو مو هذا المعيار. المعيار هل هو شخص صالح للحكم او لا، هل هو شخص قادر على الحكم بديمقراطيه او لا، هل هو شخص يملك الخبره والمؤهلات الكافيه لحكم البلد او لا، هل هو شخص يملك خطه واضحه لقياده البلد او لا، بيصلي بيصوم، اي دونت كير. بس طبعا في عالم بتكير، لانه لا بدهم انه انا بدي اياها الدوله اسلاميه. طبعا هون بترجع لسؤال ثاني، شو يعني دوله اسلاميه؟ وهذا بالمناسبه كان احد المنشورات اللي طرحتها وما حدا جاوب هذا السؤال، انه انا شخص بدي اخذ موقف مثلي مثل ملايين الناس. في ناس عم تدعو انه نحن بدنا دوله اسلاميه، طيب انا بدي اخذ موقف من هي الدوله، ممكن حدا يعرف لي اياها؟ شو يعني الدوله الاسلاميه؟ اللي دولة إسلامية تعني هيك هيك هيك، أقول أنا معها أو ضدها، بس أول شيء عرفت شو يعني إسلام. فرحت أنا سألت السؤال إنه طيب هل أنتم متفقين شو يعني إسلام، ولا هل إحنا بالنهاية الإسلام اللي بتآمن فيه فئة معينة أو اللي بتفهم الفئة معينة بطريقة معينة، واللي هي اليوم ماسك الحكم وبإيدها البارودة، وهذا الشيء بكرة ممكن يتغير فبتغير الإسلام. فهي قضايا هي إشكالية، ولكن الحلول ينحكى فيها، ليش لا؟ لأنه هي بلدنا وهي مستقبلنا، ونحن يعني اليوم عم نعيش حاري وفرصة. يعني أنا مثلا أعتقد أنا وأنت هيدي فرصتنا الوحيدة، يعني حتى ما بعرف إذا أولادنا رح تكون يملكون هي الفرصة بحياتهم، فإنه أنا ما بدي أضيعها.
إن شاء الله.
بدي أعرف. فليش إنه خاف أحكي بالدين؟ ليش لا تخاف أحكي بالدين؟ علمونا نخاف دين وسياسة وجنس. لا هلأ جنس أخي مو وقته، مو شغلتنا. بس
هذا الشيء كنت اقول لك اياه، معناه نحن هلا عم نحكي الانفتاح، هلا عم تفكر انت تحكي باللا الثالثه، لانه انا صراحه عم فكر يعني حتى بالبودكاست انه استضيف ناس مختصين بالمجال هذا، لانه اي شيء نحن يعني بنخاف منه هو فعليا بيكون وهم، يعني حتى انا بعرف كثير في حتى شو يسموهم فقهاء من زمان حكوا كثير عن موضوع الجنس وعندهم كتب وكذا، يعني حتى عايز تحكي انه عيب، لا اخي حتى المتدينين والمسلمين وكلهم بيحكوا بالموضوع، بس انا يعني حبيت اخذ رايك مع انك جبت سيره اللا الثالثه.
هلا انت يمكن كبودكاست حقك، انا ما بشوف فيه مشكله، لانه هو بالنهايه احنا عم نحكي عن غريزه مثل الاكل والشرب. بعدين مين زرعها فينا؟ اللي خلقنا. فليش ليش هيدي الغريزه بالذات بدي انا حيدها؟ وبالعكس هذا الموضوع يعني هو بحد ذاته اثاره على المجتمع رهيبه. يعني لو تعتمد فكره التربيه الجنسيه في مجتمعاتنا بحيث ما يترك الموضوع بالطريقة اللي متروك فيها حاليا، أنا أعتقد رح تكون نتائج إيجابية بشكل أكثر بكثير. ف يمكن نصيحتي بهذا الموضوع هو إنك بس تعرف كيف تأطر الموضوع، كيف من أنو زاوية وجهة نظر، وحلو إنك تحكي مع أخصائيين. بس هي فكرتنا اليوم إنه يعني إذا اليوم ما لقينا هالتلقات، يعني إيه بدنا نلقاهم؟ بعدين هدول التلقات، أنا هون برجع بس يعني هذا السؤال، التفكير النقدي، مين اللي قال انه هن تتلقات؟ مين؟ ليه؟ طيب مو الدين هو يعني اليوم اصلا صراعنا هو يعني ديني؟ مو
أنا
انا
بدي لك
المفروض بالنهايه رح يعني يا اتعذب بنار جهنم يا اتنعم بالجنه بناء على ديني؟ طيب ليش ممنوع احكي فيه؟ ليش ممنوع اسال عنه؟ السياسه اليوم اللي احنا شفنا المعتقلات اللي انفتحت والناس اللي تعذبت، وشفنا 12 مليون سوري تهجروا لأسباب سياسية. بدي بدي أحكي لا ممنوع تحكي عن السياسة، لا بدي أحكي عن السياسة. ما يعجبك تصطفل، شو أعمل لك؟
تمام. انا التعليق كنت بدي احكيه انه انا فهمي للعقل الجمعي يعني تطبيق العملي للحكي اللي عم نحكيه هو هذا، يعني انت عم تقول لي مين قال انه ما نحكي لا ثلاثه، هو العقل الجمعي، ومجرد انا وياك وكثير ناس غيرنا تبلش تحكي فيه فنحن عم نغير العقل الجمعي.
تماما. وهيك
تمام
هيك بلش يتغير العقل الجمعي تماما. ومثل ما يعني حكينا بالبداية حوارنا اليوم، فكرة العقل الجمعي التعددي، انه حلو حلو يكون التعددية والاختلاف. يعني مثل اللي احنا بتعرف، انا وقت بلشت بالعمل الريادي كوني كنت طول حياتي موظف، يعني كنت استاذ بجامعة دمشق وموظف مدير علاقات دولية، فما عندي هيدي الافكار الريادية، ومفهوم الخطأ والفشل مفهوم مزروع براسي بشكل خاطئ. فانا اخذت معي عدة سنوات على قد ما عادوها فوق راسي، عادوها عادوها، انه الفشل جزء من النجاح. يعني انت طريق نجاحك هو الطريق اللي تمشي فيه، فيه خطوة فشل وخطوة فشل اكثر، بس انت مشيك لهدول الخطوات وخروجك من هذا الفشل هو النجاح. فانه اوكي، فانه تتعلم انه هي الفكره اصلا مركبه براسك بطريقه خاطئه، انت لازم تفشل. انا بتذكر اني وقت حطوا لي اول منتور يقول لي انت لازم تفشل. انا انه انا لو بخاف افشل بركي فشلت ليه؟ اذا فشل اذا ما فشلت ما بيمشي الحال. انا حتى بتذكر مره يمكن مر شهر ونص شهرين ما قابلته، هيك هو شخصية يعني كان عمره شي 75 سنة ورجل أعمال كبير كثير. أي مرة بعتقد 3 شهور كنا ما شايفينه، قام وقت التقينا سألني قال لي كيف أمور الشركة تبعك؟ كيف قلت له كل شيء تمام. قال لي كل شيء تمام؟ قلت له إيه. قال لي ما عندك مشاكل؟ قلت له لا. قال لي معناتها أنت في طريق الفشل هلا، أنت معناتها ما في شيء، في شيء غلط. إذا ما لازم يكون عندك مشاكل. فشايف الفكرة اللي احنا شلون نفهمها بالمألوف. فنفس الشيء بينطبق على موضوع يعني انك تحكي بالأمور الثانية وانه هي جزء من الحياة، ليش لا؟ يعني مين اللي قال انه هي بتصير وهي ما بتصير؟
تمام دكتور فادي، انا حابب اسالك هلا شويه اسئله متعلقه بالفرد اكثر، احنا بلشنا عم نحكي على البلد وعلى المجتمع، بس احنا لحتى نبني البلد بدنا نبني البلد فرد فرد، فالأفراد هلا عم يسمعوهم في شكل تاني. أنا حابب من الفيديوهات اللي كنت عم تعملهم ركز عليهم، اللي واحدة يفكر بالتعليم، التعلم والتطوير. في شيء اسمه نموذج التعلم والتطوير، حكيت عليه 70-20-10 إذا بتتذكر. هو كان من الفيديوهات اللي حكيت عليها انه قديش نحن مهم نكون واعيين كيف نحن بنتعلم، لحتى انا اذا بدي اتعلم اي شيء جديد اعرف على شو بركز. ممكن تحكي شوي عليه؟
ايه والله هذا السؤال حلو كتير. للأسف يعني أنا هي خلينا نقول مفشلت، بس إلى الآن ما قدرت أطلع. أنا بقيني من كتر ما كان يجيني هذا السؤال إنه أنا كيف بدي أتعلم، وهذا السؤال هو بيجي كتير من أشخاص، وأنا شخصيا عانيت معه، لأنه يعني إحنا فعلا ما حدا علمنا كيف نتعلم. فبتكتشف إنه أنت في عندك كورسات موجودة بالعالم Learn how to learn، وإنه أنت بتعرف حتى في تمام.
جيم كويك مثلا.
وفي عندك هذا تبع جيم كويك،
ايه تمام.
في عندك مثلا بمناهج بالمدارس او بالجامعات انه هي ماده بتكون انه learn how to learn. ففعلا انك انت تتعلم كيف تتعلم، لانه يبدو انه نحن حتى الاشخاص مختلفين بطرق التعلم تبعنا. فصراحه انا بلشت باني خطط لكورس انه اطرحه، انك انت يعني تتعلم كيف تتعلم، وخاصه اليوم مع الذكاء، يعني انا كنت بدخل عليه الذكاء الاصطناعي، انك كيف تخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك كثير، يختصر عليك هيدي الطريق او هيدي الرحله، بحيث انك تكون قادر على التعامل معه بشكل افضل. الحقيقه هو يعني يمكن صعب هلأ بهيدي العجالة نحكي بكتير تفاصيل فيها، ولكن خليني أقول إنه كل شخص حابب يتعلم هو على الأقل يطلع اليوم إنه هو كيف بيحب يتعلم. هاي شغلة. والشغلة الثانية من الأسئلة اللي كتير مهمة بهذا الموضوع، إنه شو بدك تتعلم؟ لأنه اليوم إذا هذا السؤال أيضا أنا بيصلني كتير، إنه طب إنه في كتير شغلات أنا بدي أتعلمها، أو في شيء في كتير شغلات موجودة وأنا محتار، طب وين بدي اروح؟ يعني من انو وحده بدي اختار؟ وانو مهاره بدي اتعلم؟ او شو لازم انا اتعلمه؟ وشو لازم اساوي؟ هذا الصراحه الموضوع بيقودنا لموضوع انه انت فعلا شو بدك؟ وسؤال شو بدك هو على بساطته، ولكن هو من اعقد الاسئله، لانه صعب انك تجاوب هذا السؤال. وهذا بالمناسبه انك تعطي كورسات من زمان كتير، وانه الطلاب مسك ورقه وقلم واكتب شو بدك، فيحسوا كانه قدام جبل، يعني انه شو بدي. صعب السؤال، شو أهدافك؟ لذلك مثلا أنا عامل كتيب فيك الواحد ياخده، يعني بيقرا هيك على السريع، كتيب سريع عملي إنك كيف تحدد الأهداف اللي بدك إياها، لأنه هيدي الأمور صراحة هي كانت مربوطة ببعضها. ما فيك تكون عشوائي، وما فيك بالنهاية تتعلم كل شيء. يعني مثلا أنا دائما عندي من عشقي الشديد للكتب، بوقت أفوت على المكتب بحس حالي بدي أشتري كل الكتب، لأنه كل عنوان أحلى من الثاني، وكل موضوع أحلى من الثاني، بس بالنهاية يعني الوقت محدود والحياة محدودة، الحياة محدودة وما عندي قدرة، فمضطر إني بالنهاية أختار. طيب كيف بدي أختار؟ بده يكون في أولويات، كيف هيدي الأولويات؟ منين تجي هيدي الأولويات؟ هيدي الأولويات بدها تجي من أهدافي بالحياة، وأنا شو بدي أعمل، شو بدي أساوي. فهذا الموضوع اللي للأسف، مو للأسف، يعني لازم نعرف إنه هو مربوط ببعضه. يعني أنا وقت بدي أتعلم اليوم، حتى وقت الذكاء الاصطناعي هو بتحسه مثل يعني كرة 360 درجة، فيك تختار منه أي زاوية من الزاوية وتاخذها. فأنو زاوية بدك؟ يعني أنت فيك تاخذ الذكاء الاصطناعي اللي يعلمك لغة إنجليزية، فيك تاخذه اللي يعلمك لغة ألمانية، وفيك تاخذه اللي يعلمك برمجة، وفيك تاخذه اللي يعلمك تصير كيف صانع محتوى. طيب أنا واحد منهم؟ أول شيء بدنا نتعلم كيف بدنا نستخدمه هو، وبعدين طب أنا شو بدي؟ طبعا أنا شو بدي بيعود أيضا لأنه أنا اليوم شو عم أعمل، وانا شو عم اعمل اليوم ايضا يعود لشو. ان هون كثير تختلف حسب الشخص ومساره بالحياه. اذا الشخص عنده تاريخ معين بقضيه معينه، فهي هي بتكون يعني راسمه هذا المسار الى حد ما، انه انا ان كان دراستي، ان كان شغلي، ان كان خبرتي بموضوع معين، فانا اوريدي هذا الشيء فيني اعتمد عليه بوضع هذه الاولويات، بوضع هذه الخطه الاستراتيجيه. بس بدون خطه، يعني مثل ما هذا المثل دائما بستخدمه، ما فيك تصيب هدف انت مالك شايفه. بدك
تماما.
تحط الهدف، بده يكون، وهي دائما يعني انه حتى عملت عنها فيديوهات كثير، انه تركب طياره وتطلع وانت مالك عارفان وين رايح. طب انه يعني بدك تعرف حالك لوين رايح، فانت وقت على الاقل تعرف حالك وين رايح، تعرف شو بدك تاخذها، شو هي، شو غرضك تاخذهم، انه عرفت هنيك الطقس كيف، قديش رح تقعد هنيك، شو الهدف من الزياره، اواعي رسميه، اواعي عاديه، رايح سياحه ولا رايح على البحر. هي يعني أمثلة جدا لنبسط الموضوع، ولكن بدك تعرف بدك يعني هيدي الحوار مع ذاتك، بدك تخوضه بدك تخوضه. وهذا الشيء يمكن انا بحس ايه يمكن مسؤوليتي شوي، اني انا يعني كوني عندي خبرة بهذا الموضوع ومريت بتجربة شخصية وساعدت يمكن مئات الطلاب بهذا الموضوع، انه خرج اضطرها بكورس معين او مجموعة فيديوهات تكون يعني الشخص اللي هيك بده هي الدفشة انه يلاقيها بفيديو، يلاقيها بمقال او بكورس، انه هيك يعني بتسيره. بس هلا مبدئيا اللي كتير لسه يعني بحاسس حاله ضايع بهذا الموضوع، ف بنصحه بالكتيب تبع الاهداف اللي انا عامله، موجود على موقع الالكتروني بتحملوه بشكل مجاني. طبعا اكيد فيه يتابعني الشخص، انا بحكي عن هيدي الامور كثير. هلا بالفتره يعني من وقت سقوط النظام الى اليوم تقريبا صار في تحول كبير بالمحتوى اللي عم اقدمه، صار عم يركز اكثر على يعني الحاله السوريه بشكل عام، وخاصه التعليم، لانه انا همي صراحه التعليم، لانه كثير مآمن انه هو مفتاحنا الاساسي، هو اللي من خلاله فينا نبني سلم أهلي، سلم مجتمعي، تعايش بين الناس، بناء مهارات، بناء إدخال ذكاء اصطناعي، وأيضا كيف تتعامل الطلاب مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنه العلم بحد ذاته، يعني وقت احنا بكون انت عندك تعليم جيد يعني في وعي، خلص المخ عم يشتغل في وعي، فهيدي الأمور عم ركز عليها كثير بالفترة الحالية.
تمام، كثير حلو دكتور فادي. هلا بالنسبة للسؤال الأول إنه اللي أنت طرحته بناء على السؤال اللي سألتك إياه، إنه أنا شو بدي؟ العالم ديباك شوبرا بيسأل حاله كل يوم 4 أسئلة، واحدة بيناتهم أنا شو بدي؟ فكتير حلو الواحد يفكر إنه أنا شو بدي لحتى قبل ما يفوت يبحث بالجواب، وخصوصي اللي عم يسمعنا واللي بده يكون جزء من بناء المستقبل الحلو للبلد. السؤال الثاني اللي حابب اقول لك عليه كمان انت مشيت عليه شوي، اللي هو بيسأله لحاله بين ال4 أسئلة، انا what is my purpose in life، شو الغاية بحياتي. فكمان هذا السؤال لحتى نحن نبني الفرد، لحتى كل واحد يعرف شو غايته بالحياة ويعرف اذا هو كمان كيف ممكن يبني البلد. قديش مهم يعرف قديش هذا السؤال مهم، وشو وعلى اي اساس انا بعرف شو الغاية تبعي بحياتي.
تماما، هذا الموضوع ايضا هو مهم، اللي له علاقه اللي احنا بنسميها البيربس، او يعني رسالتك بالحياه، او شو هو غرضك من الحياه. وهذا ايضا سؤال صعب، لانه كمان احنا يعني بموروثنا وبثقافتنا وبتعليمنا ما معلمين نساله وما معلمين نفكر فيه، فهذا ايضا من الاسئله المهمه. وانت ذكرت يعني ديباك شوبرا، شخص انا كمان يعني بنصح الناس تتابعه، لانه يعني هذا بيميزه هذا الشخص انه هو كان طبيب وبعدين انتقل من الطب الفيزيائي للطب الروحاني، او علاقه العقل بالجسم، وبيحكي كثير بامور كثير كثير حلوه، ظريف ظريف ديباك. وهلا بعتقد من الشهر الماضي اصدر كتاب له علاقه بالذكاء الاصطناعي، بهيدي المواضيع حاطه على الليسته ببالي اني اقرا هذا الكتاب. هلا صراحه البيربس يمكن وانت هلا ربطته بالوضع الحالي بسوريا، فهون راح انا اوجه اجابتي بهذا الموضوع، لانه هذا الشيء حتى انا يعني صرت واجهه كصعوبه، وهو نقاش عندي يعني مع نفسي وحتى بالعائله. لانه لقبل 8 ديسمبر كل واحد منا، يعني انا كان ماشي بخطه معينه وعم اشتغل فيها وبشغلي والامور تمام، وقت اجى 8 ديسمبر، من 8 ديسمبر لليوم يعني انا تخربطت، لانه حسيت انه صار فيني، انا في عندي حلم له علاقه بالتعليم بسوريا، صار فيني يعني من قبل ما كان حدا يسمع لي، وحاولت كتير 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 اني اتواصل، ما بيخلوك. وانا بالنهايه يعني بالنهايه كنت محارب يعني انا هربت تهريبي، لاني يعني كان في عده محاولات لاعتقالي بسوريا، وهربان كنت تهريبي من البلد، فانه صعب كان يصير شيء. فحسيت انه بدي اعمل هلا شيء، فانه برجعت للبيربس، انه يعني هون صار بدي انا اعمل شغله جديده. يعني كل شيء اللي عم نعمله انا مثلا على صعيدي الشخصي، انه هو قبل 8 ديسمبر الماضي ما كان موجود على الاجنده على الاطلاق. يعني هلا انا الوقت اللي عم اصرفه بالتعلم والقراءه والكتابه واني احط مشروع لسوريا له علاقه بالتعلم والتعليم، وكيف فينا نبني منصه تشتغل للافكار اللي احنا عم يعني بنتمنى وجودها بالبلد، هذا ما كان موجود فعلا قبل 8 ديسمبر، لانه كلاتنا تفاجأنا باللي صار. يعني كان بين المزح والجد سقط النظام وصار رجعت سوريا لنا، فكان هذا الموضوع حلو. فاعتقد اليوم ايش كثير مهم. هلا اللي بسوريا اعتقد الامر سهل بالنسبه لهم، على الاقل واضح انه هن بسوريا، فبس بدهم يسالوا حالنا شو راح يكون دورنا، فكل واحد اعتقد شو اختصاصه، شو دارس، شو المهارات اللي بيملكها، كيف فيه يجمعها، شو حيصير هلا مبادرات تجمعات، إن كانت سياسية إن كانت مجتمعية إن كانت تعليمية إن كانت فنية، كل واحد حسب يعني اختصاصه أو الاهتمامات تبعه أو هواياته. فبحاجة إنه فعلا يقول شو البيربس تبعي أنا، والبيربس خلينا نقول هو دائما أوسع من شو بدي اليوم أو شو أهدافي أنا هلا. هو شيء يعني الأهداف، قد ما حطيت أهداف هي بضل تختم هذا البيربس. يعني مثلا أنا بقول البيربس تبعي هو إني أنا اجعل التعليم والتعلم الذاتي هو حالة حاجة شخصية لكل شخص، وشغلة بحب يساويها كل يوم. فأنا هذا قد ما بحط أهداف ما بيخلص هذا الهدف، لأني بموت أنا وبيجي لسه جيلي 10 جيال من أولادي بعدي وهن بيخدموا هذا الهدف. فهذا بيربس، هذا غرض إني أنا أعمل بروموشن للتعلم والتعليم، خلي الناس تتشجع على التعلم الذاتي، دائما تطور من تعليمها، تطور من مهاراتها، هذا هو بيربس. فانا فيني احط الهدف انه انا ابني اليونيفرستي، هي هدف كانت لتختم هيدي البيربس. اليوم الاشي اللي عم فكر فيها واللي عم اكتبها وعم خطط لها مثلا، والناس اللي عم قابلهم والمشاريع اللي عم فكر فيها كلها تخدم هذا الهدف. بس انا فعلا يعني هدفي قبل 8 ديسمبر كان تقريبا انشال من راسي انه نحن نقدر نساوي شيء لسوريا، على الأقل بسوريا. يعني احنا كنا بالنهاية عم نشتغل، بس يعني اليونيفرستي كان شغالة للطلاب السوريين وين ما كانوا، إن كانوا بمناطق يعني بغض النظر عن تسميات محررة معارضة نظام، بس أنا بالنسبة لي كان التعليم هو غطاء الجميع. يعني يمكن الناس ما كانت تعرف، بس احنا في بدروسنا والحمد لله ولا مرة واجهتنا مشكلة واحدة بدروسنا اللايف، كان يحضر ناس من وسط إدلب وناس من وسط دمشق ومن وسط اللاذقية ويحضروا دروسهم وهم عم يتعلموا بكل احترام، ولا مرة. فنحن دائما غطائنا كان التعليم، والتعليم دائما هو يعني سلاح على قولة مانديلا، هو سلاح جميل. فأنا دائما استخدمه هو
أداة أداة
الواجهة تبعنا. فمهم كل شخص يفكر هذا التفكير، يسأل حاله هذه الأسئلة. وبالمناسبة هذا الموضوع يعني بحاجة يمكن ورشات عمل، إنه مثلا ممكن أنتم من خلال البودكاست أو من خلال إنه تستضيفوا مجموعة أشخاص، مثلا كل حدا يعمل ورشة عمل، تمرين عملي. يعني مثلا فيني أنا أقوم مع طلاب بأكثر من تمرين عملي، أو أعطيهم وظائف يشتغلوا عليها بحيث تدفشهم هذه الدفشة، كيف يسأل حاله هي الأسئلة، شو البرومتس يعني اللي يسأل حاله فيها، كيف يقيم الأجوبة اللي بيحصل عليها كل طالب أو كل شخص، كيف ليصل للتوصيف البيربس تبعه اللي يكون رضيان. وبالنهاية اللي كتير مهم يعرفه كل شخص أنه بس يعني إن وجد الغرض ما هو قرآن أو إنجيل منزل، يعني أنه دائما يحق لك تطويره وتعديله وتبديله بأي وقت انت بتحسه او انت بتحسيه صار خلص يعني قديم او ما عاد بيناسب تحديات المرحلة، فبنغيره بكل بساطة، ما في شيء مقدس.
تمام، حلو كثير دكتور فادي. أنا بعرف إنه في كثير ناس بتحبك وبتتابعك، فحابب أسألك إذا عندك نصيحة عامة للناس اللي عم يسمعوك هلا بالوضع هذا، شو بتحب تقول لهم؟
والله انا بحبكم كثير كثير، وبتمنى يعني قد ما بقدر انقل من المعرفه اللي عندي والمعلومات اللي عندي ونتشارك مع بعضنا بالخبرات. انا كل ما بكتب يعني خاصه حاليا بالفتره الحاليه عم بكتب، عم كون نشط على السوشيال ميديا تفاعل مع المنشورات، لاني انا منشوراتي بتكون غالبا ما لها سهله، يعني اول شيء طويله، يعني بده مين اللي بده يقراها بده يقعد يقرا، فهي ما لها موجهه لشخص بحب المنشورات القصيره تبع التسليه، لا هي فيها قيمة بالنهاية. فأنا دائما بتعلم من النقاشات اللي بتصير، وكتير بقدر إنه في ناس قاعدة قريانة المنشور بشكل كامل وكاتبة تعليق قد نص المنشور، فواضح إنه هذا الشيء جميل، أنا بتعلم منه كتير. وبرجع بحب أقول لهم إنه تفائلوا، أسوأ من اللي كان بعتقد ما عاد فيه. يعني بجوز اليوم الظرف اللي احنا فيه هو صعب، وخاصة يعني أهلنا الموجودين ضمن سوريا، بعرف الهاجس الأمني هو هاجس كتير كبير، الهاجس الاقتصادي هاجس كتير كبير، ولكن هدول الهاجسين كانوا موجودين ضمن النظام الماضي، ضمن النظام السابق، وفوقهم كان كل المشاكل الأخرى. وبهذيك الفترة كان لا أمل لا نهاية، يعني كان الوضع معلق. اليوم الظرف الأمني صعب، ولكن على الأقل ما عم يصير فيه التغييب القسري والسجن والقصف والتهجير، عم يصير طبعا حالات. وبرجع أنا بقول حتى لأن إحنا بنكون متفائلين، يعني أنا فعلا بقول بأفضل أحلامي بأفضل أمنياتي. ما كنت أتخيل إنه يسقط النظام بهيدي الطريقة اللي سقط فيها وهيدي السرعة وتكون نتائج حلوة لهي الدرجة، أو خلينا نقول إنه ما تكون نتائج بشعة، لأنه أنا كنت متخيل يكون في حمامات دم. وهذا كان أحد الأشياء اللي يقول إنه ترى يعني إنه نتمنى كيف ممكن يسقط النظام بطريقة، وفعلا يعني رب العالمين يمكن ساعدنا إنه سقط بطريقة ما بننكر إنه في مشاكل، بس هيك نظام وبده يسقط رح يصير في مشاكل، بس اللي بعتقد اللي صار هو حد أدنى من المشاكل، فيمكن هذا الشيء بخلينا متفائلين. والمصدر التفاؤل الأكبر إنه اليوم صار في يعني صار في نهاية نفق، يعني فعلا صار في نهاية نفق، إنه اليوم الوضع مزبوط ضبابي، ما عنا عارفين شو عم يصير. القيادة الموجودة يعني يعطيها العافية، ونحن أنا كتبت أكثر من مرة نحن ممنونين إنهم إجوا وعملوا هذا اللي عملوه، رغم إنه هن ما حرروا، يعني ما كان جهدهم الكامل، هن قاموا بالعمل، يعني هن ضربوا شو بيسموها، حطوا القشة التي قسمت ظهر النظام، ولكن القشات الأخرى على مدى 14 سنة كل واحد منا بطريقته بمعاناته حط قشة على ظهر هذا النظام لحتى إجوا هن انكسروا له. طبعا في توافق دولي واضح بالموضوع، بس ما بنعرف يعني في تصرفات غريبة، في تصرفات ما عم تنفهم، في حكي كتير حلو يعني بتسمعهم تقول يا سلام واو، طلع على التصرفات على القرارات انه بتحس في مس ماتش كتير كبير. طب مين اللي عم ينفذ، مين اللي عم يطلع هذه القرارات، هل هي القرارات متوافقة مع انتوا عم تقولوا انه انتوا حكومة انقاذ او تصريف اعمال او مؤقتة؟ عدم وجود خطاب معنا الى الان، انا ما عم يعني صعب ما عم بفهمه ليش، حتى وقت عينوا متحدث رسمي. طبعا بالمناسبة هلا اللي عم يسمع هذا البودكاست نحن عم نسجله ب 16 يناير، كانون تاني 2025، لانه هذه المعلومات بجوز اليوم واحد يسمعها بعد 3 شهور يحس انه شو
تمام.
يعني. فهيدي المعلومات نحن بنحكي باطار اليوم، بهذا اليوم هيك الاوضاع، ونتمنى انه تتحسن، وانا اعتقد متفائل انها تتحسن. ليه؟ لانه ما في خيار اخر، يعني حتى ان كان، اذا افترضنا اذا بدنا ناخذ سوء النية، ف هن غير قادرين ينفذوا سوء نيتهم. هي اذا افترضنا، انا صراحه مفترض حسن النيه، ولكن انه يستاثروا بالحكم ويحكموا بطريقه احاديه بلون واحد وبطريقتهم هن، لن يكون هذا الشيء لانه غير ممكن، وما حدا حيقبل يعني من الدول اللي ساهمت بوصولنا لهيدي المرحله انه يصير هذا الشيء. فانا لذلك متفائل بكم، تفائلوا وما تبطلوا تعلموا، يعني شغفكم بالتعلم حاولوا دائما تبنوه، وفكروا بإيجابية، حاولوا تضلوا الأفكار الإيجابية، يعني بالنهاية مثل ما ذكرت الفكرة هي إلها طاقة، والطاقة هي يعني بتولد، هي الكهرباء تبع الكلمة تبع الفكرة هي بتولد مادة كيميائية بالدماغ، وهي المادة الكيميائية بتسري بدمنا. لذلك دائما بقول لك الشخص إذا بدك تحسن من موده غير أفكارك. هي هيدي اليوم العلم يعني بين لنا شو عم يصير بالجسم، إنه أنت الفكرة هي بالنهاية مادة كيميائية، يعني هي كهرباء تؤدي الى ماده كيميائيه تفرز في الجسم، فانت فعلا فيك تغير من، وانت بتعرف يعني هذا المثال اعتقد كلاتنا، من انه انت بتكون مع احلاك مبسوط، بيجي حدا بيحكيك كلمه بقوم بينهز بدنك وبينكسر مزاجك لساعات، وهي كلمه، طب شو صار؟ طيب طالما بصير هيك، وكمان بصير بالعكس انه كمان نفس الشيء، بتلاقي شخص ممكن يعني انا بتصير معي واكيد بتصير معك ومع كل اللي عم يسمعونا، بيكون مزعوز مزعوج جدا، بيجي حدا بيحكي كلمه حلوه وبيقول له شغله هيك او بيمدحه او بتلاقيه بيقول لك يو ميد ماي داي، هو شو عمل يعني؟ لا حكى كلمه، بس هي الكلمه هي فكره لها طاقه، لها شحنه كهربائيه بالدماغ، تفرز ماده كيميائيه تمشي بالدم فبتعطيك هرمونات السعاده. فبايدكم الموضوع، يعني هرمون السعاده فينا نولده لحنا شوي شوي. بعرف انه يعني انا حتى انا بفشل، اني اللي عم اقوله هذا الحكي احيانا بفشل بسبب احيانا ضغط الظروف، بس شوفوا فيني اقول بحياتكم سمعتوا عن شعب استسلم، عن شعب هيك قرر انه الوضع كثير صعب فقام هيك قرروا يطلعوا كتم على راس جبل وينتحروا، ما في هيك شيء بحياة الشعب، ما استسلم. الشعب مخلوق ليعيش، مخلوق ليكمل، ومخلوق ليتعلم من اخطائه، وبتمنى انه الاخطاء اللي وقعنا فيها من قبل ما تكون، يعني تكون دروس مستفادة، ما نقع بنفس الاخطاء بالمستقبل. بتمنى هيك الله ييسر لنا قيادة تكون حكيمة عن حقها هالمرة تقود هالمرحلة بأقل الخسائر الممكنة، وبتقودنا بأمان واقتدار لبر الأمان إن شاء الله.
إن شاء الله، وشعب إن شاء الله منتقد مع نية صافية وحلوة وواضحة. أنا بعول على الشعب حتى أكثر من أي قيادة بتجي، هي من عندي يعني.
هو انا معك، انا معك اصلا. هي يعني اذا احنا بدنا نفكر فيها من هيك، من ناحيه تنظير سياسي، اللي صار بسوريا هو سحب السلطه، مثل ما ذكرنا بالبدايه، سحب السلطه من الفرد واعطائها للشعب، لانه الشعب هو اللي لازم يحكم. ويعني برجع بقول التجارب بالعالم اليوم، كل ما كانت الدوله الشعب بيحكمها بتلاقيها صاعده صاعده، كل ما بده يحكمها فرد، لو هذا الفرد كان اينشتاين زمانه راح تفشل، لا يمكن انها تنجح، خاصة باليوم بتطورات اللي نحن بنعيشها اليوم. فلذلك تعويلك على الشعب بمحله، وشعب منتقد، وشعب بيحب يعني انا كوني يعني بشتغل بقطاع التعليم، فبشتغل مع عشرات الاف الطلاب، ايه محبين للتعلم، فعندهم فضول عالي. واليوم يعني رغم انا مثلا الحالة اللي بتصير على على السوشيال ميديا، انا مستمتع فيها جدا، يعني رغم انه احيانا بيكون النقد الي، ولو انه الناس، انا مثل ما قلت لك، عم تكون نقد للفكره، ما يعني هذا الشيء الجميل انه فادي الشلبي ممكن انت معجب فيه كثير وبتسمع له بيحكي هو بقضايا التعليم، او حكى بالدين وما عجبك رايه، ما عجبك رايه بس مو عجبك فادي، وبصيرك تطعن فيه وهو خاين وهو كافر وهو طلع متفعله ومدري مين انا منصه عم ومدري مين عم، لا يا عمي انا مثلي يعني نفس الفكر اللي استخدمته بانتاج هذاك المعرفه استخدمته هون، وممكن يكون انا اخطات، او ممكن يكون الراي لا يتفق مع رايك، بس مو يعني فادي صار سيء. فهذا الشيء انا عم اشوفه اكثر واكثر، يعني بعتقد يمكن الاشخاص اللي مثلنا لازم نشجعه اكثر واكثر، ودائما التركيز هو على الفكره، انه نحن ننتقد
نعم
الفكره ما ننتقد الشخص. ويعني انت عايش بالمانيا وانا عايش بالمانيا، يعني هون انت بتعرف السياسي يعني حرفيا بتنتف ريشه تنتيف، ايه واحيانا السياسيين اثنين بينتفوا ريش بعضهم وبيطلعوا عم يتصافحوا عم يشربوا قهوه بالبرلمان سوا، لانه هذا الصح. انا بالنهايه عم يعني عم عاديك اذا استخدمنا كلمه سياسيا بالافكار، انا ضدك بالفكره بس ما ضدك انت كشخص، لانه اثنيناتنا اول شيء اثنيناتنا ما فينا نلغي بعضنا، يعني انت سوري وانا سوري، انت بدينك او ملتك او طائفتك وانا بديني وملتي وطائفتي، ما فيك لا تلغيني ولا فيني الغيك، ما لنا غير انه نحن نعيش مع بعض، ما لنا غير انه نحن نكون مع بعض. فالالغاء ما بيفيدنا بشيء، بالعكس بنخسر اكثر واكثر، واوريدي يعني الاعداء تبعنا صاروا مستفيدين عقود من وراء هذه القصه. فحلنا انه نقول قوتنا لانه نحن مختلفين، قوتنا انه فكرتي بتكامل فكرتك. وانا هون دائما بحب ركز على فكره المعارضه، وحكيت اكثر من مره وذكرت حتى قصص صارت معي وذكرتني بدي ارجع والله اكتبه هذا الموضوع مره ثانيه. هيدي من العقل الجمعي، تم تربيتنا على فكره المعارضه شغله كثير كثير سيئه، ولكن هي المعارضه هي مثل يعني اصلا الحكم او السلطه الصح هي اثنين، حكم ومعارضه، هدول الاثنين، هذا الثنائي هو يعني بتنجح الدوله، لانه الاثنيناتهم هن اثنين عم يتنافسوا بحب الوطن وبحسن الاداء، بس انه كل واحد مين بيعطي الطريقه الاحسن. وبالنهايه صناديق الاقتراع هي اللي بتحدد مين اللي حي عنده الصلاحيه والشرعيه انه ياخذ هذا القرار او هذا. فانا وقت بكون انا بالسلطه، اصلا وجود المعارضه هو ضابط الي، لازم يكون في معارضه، والا انا بشط، مثل ما بصير مع كل الدكتاتوريات اللي بتمنع المعارضه، انه انا وقت بعرف في معارضه وقفت لي بالمرصاد انه على اي غلطة وينك وممكن تسقطني من السلطة تبعي، فانا بكون كتير حذر. وانا كمعارضة بضلني عم اقول، بضلني عم بحبش الطريقة اقنع فيها الشعب انه شفتوا هداك اللي بالحكم عم يعمل منيح بس انا عندي طريقة احسن منه،
حلو تماما. هذا انا بتمنى يكون موجود، انه
انتخبوني
نقول عم
لارجيكم
يعمل
فيه.
منيح، ما نقول هذا ابن الش اسمه وما بعرف شو، لا هذا عم يعمل منيح وانا بدي اعمل منيح وشوفوا كل واحد شو عم يعمل.
وانا انا عندي
تمام
طريقة احسن، يعني
ايه
مثل البزنس، انت كيف بيطلع بزنس احسن من بزنس؟ وبتلاقي بيعطيك اياها يا طريقه اسرع يا طريقه ارخص، يعني يا نفس الجوده باسرع او ارخص او بجوده
تمام
احسن، فبيفوز عليك، فبيرجع هذاك اللي كان بالسلطه صار بالمعارضه، فبيرجع ببلش يبحبش عن طريقه ويرجع بيقول لهم اه انا لقيت طريقه احسن، هو هذاك اللي عمل هيك كتر خيره بس انا عندي. وبالنهايه تلاقينا عم يصافحوا بعض عم يسلموا هالسلطه، بكره ب 20 جانيوري رح نشوف ترامب رح يروح على البيت الاوراني، انت ترامب وبايدن قليل شو نتفوا ببعضهم، قليل شو حكوا عن بعضهم، قليل شو ساووا ببعضهم. بالنهاية رح يروح ترامب على البيت الأبيض يوم الاثنين القادم ويصافحوا هداك اللي تفضل هي المفاتيح وهي الحقيبة النووية وكل الوزراء باسم الوزراء. هذا حلمنا، حلمنا إنه نحن نشوف يوما ما بسوريا الرئيس السابق والرئيس المنتخب أو الرئيس الحالي، يعني هيدي حالة قمة في الرقي الديمقراطي.
إن شاء الله. دكتور فادي، أنا هلا حابب أسألك آخر سؤال. بما أننا حكينا عن المستقبل، كيف بتشوف سوريا ب 2035 في حال كل شيء مشي بأحسن طريقة ممكنة؟ يعني أحسن سيناريو.
أو أحسن سيناريو،
أه.
بعتقد إذا أحسن سيناريو مشي ففيني شبهها ممكن تكون سنغافورة الشرق الأوسط القادمة، لأنه فيها شعب كتير بحبش، يعني هلا هي ممكن ما تكون كتير ميزة، بس بحالتنا هلا هي ميزة، نحن شعب شغيل، وإذا بتعطيه الدافع ونحن يعني شعب، طبعا الوطنية ما لها حكر علينا، كل الشعوب وطنية، وأنا حتى دائما بقول ما لازم الواحد يفخر بشغلة هو ما اختارها، يعني أنا ما اخترت أن يكون سوري، بس بالنهاية أنا سوري وفخور بهذا الشيء، وفعلا وطنيتي عالية، وأعتقد كلاتنا وطنيتنا بتجري بدمنا، يعني وقت بيصير اليوم أنت صرت عندك الأونر شيب، صرت تملك وطنك وأنت شغيل، ونحن عنا يعني خاصة شوف كل شيء له وجهين، يعني حتى الوجه الأسود للأزمة أو للحرب أو للثورة، أنه أنت عندك ملايين مثل ما أنت ذكرت انفتحت على العالم وشافت تجارب أخرى، اليوم في صار يحق لها ترجع وتنقل هيدي المعرفة، يعني نحن من زمان، أنا أذكر كوني كنت أشتغل بجامعة دمشق وكان عملي جزء من عملي هو ابتعاث أفضل الطلاب اللي عنا لبرا لياخذوا مع علم برا ويرجعوا لنا إياه. إيه نحن اللي صارت عنا حالة ابتعاث يعني ولا حدا بيحلم فيها، ومو على حسابنا. ابتعثنا 12 13 مليون زلمة لبرا، خلينا نقول يمكن هذا رقم مبالغ فيه، إنه حرام للأسف فيك أعداد كبيرة هي كانت بالمخيمات، بس يعني في ملايين، 4 5 ملايين على الأقل، يعني تعرضوا لثقافة أخرى، لحضارة أخرى، لطرق أخرى بالتعامل مع الأمور. فتخيل أنت أنه الحكومة السورية اليوم بتعمل هيئة حكم انتقالي، وبينعمل مؤتمر وطني، وبيبلشوا يكتبوا الدستور، وخلال الزمن المناسب بيصير في انتخابات تشريعية، وبيصير في عنا مجلس شعب ورئيس جمهورية حقيقي، وطبعا بهالأثناء طالما هذا الشيء رح يتم فأكيد المجتمع الدولي رح يفتح أبوابه لسوريا، يعني سوريا هي فرصة رح تكون استثمارية هائلة لكل الدول تجي تستثمر فيها بإعادة الإعمار، العقوبات ترفع، المساعدات بتصل، النفط بيشتغل تبعنا، سوريا من أغنى الدول بكل شيء، يعني فيها بحر، فيها بادية، وفيها صحراء، وفيها حضارة، وفيها سياحة، فيها جبال، فيها نفط، يعني المفروض انه هي فيها كل شيء. طبعا هو 10 سنين ما راح نصل لارقام كبيره، ولكن تكون اخذت طريقها فعلا، انه تكون وانا ما بحب حدا يكون سنغافوره الشرق الاوسط، يعني نحن ما بنقول سنغافوره عنها انه هي والله المانيا شرق اسيا، لا نحن نكون سوريا يعني، ولكن كتشبيه كمثال انه هي راح تكون هيك نمر اقتصادي، نمر عملي، نمر بالانتاج، وقت ينسمح للناس تشتغل عن حقها، يعني فإذا 10 سنين فعلا بينسمح للناس تجي وتشتغل، ويكون في حركة اقتصاد حلوة، يعني في الحافز والمكافأة موجودة، والأرض خيرة، الأرض خيرة كتير، وغنية كتير، فليش لا؟ إذا كل شيء مشي تمام، بتوقع بال2035 نكون انا وياك بسوريا، وما بعرف يعني عاملين شغله كثير، انا مثلا بكون عامل شغله كثير حلوه بالتعليم، وفعلا هيك الدنيا معمره او عم تتعمر، لانه يعني انا ما عم صدق كل ما بشوف فيديوهات، يعني هلا بلشت تنتشر الفيديوهات اللي مصوره بهالدرونات، انه يا الهي شو هاد؟ شو هاد؟ هذا كم الدمار، كيف صار كله هاد؟ كيف مين اللي اجى من قلبه يدمر بلده بهي الطريقه؟ يعني فعلا مأساة، مأساة العصر الحديث اللي صارت، لأنه طبعا هي شوي مأساة عصر حديث يعني أكثر من غيرنا، وقت بتحكي مثلا عن فلسطين أنت بالنهاية عم تحكي عن عدو عم يحاربك، بس أنت بسوريا عم تحكي عن ابن بلدك، يعني عن رئيسك، عن الناس اللي كانوا حاكمينك، اللي أنت وياهم صاحبين جنسية واحدة، فتستغرب إنه هذا الشيء صار عندك، بس يعني هذا اللي صار، فإحنا مشان هيك مأساة عصر غريبة من نوعها. فإن شاء الله يعني إن شاء الله نكون نمر بأحسن السيناريوهات، ونقدر بال2035 نشوف الثمار، بلش نقطف الثمار.
إن شاء الله. دكتور فادي، هلا أنا ما عندي أي سؤال تاني، بس بترك لك الفرصة لتحكي أي كلمة أخيرة حابب تحكيها.
هي دائما هدول صعبين الكلمات الأخيرة. لأنك أنت يعني سحبت كل شيء ما تركت لي شيء. يعني هي شوف حتى كلمة
انا
كلمة.
ممكن اعطيك كمان شويه وقت لتفكر. بقول لك انا ليش بحكي كلمه اخيره، لاحظت يعني انا صرت اعمل بودكاستات مع كثير عالم من قبل، بيكون عندك الفرصه بهالكلمه الاخيره. ممكن انا سؤال انت كنت منتظر مني اساله ما سالته، ممكن في شيء حط ببالك، فهي الكلمه الاخيره بلاقي في بيطلع فيها شغلات حلوه يعني بالاخير.
تمام. هلا الكلمة الأخيرة يعني أنا ترجع تتعلق أكيد بال يعني التعلم والتعليم، مثل ما أنت ذكرت فكرة نتعلم كيف نتعلم، بس من أهم الأشياء يمكن اللي يعني بهيدي الفترة اللي إحنا فيها، لأنه هي فترة صراحة على قدر ما هي حساسة وعلى قدر ما هي معقدة على قدر ما هي جميلة، يعني أنا صراحة أشعر بالامتنان الكبير جدا إني أنا بهذا العمر عم عيش هيدي الحالة. يعني هذه الحالة ما بنعرفها نحن من قبل، فخلينا نتعلم كيف نعيشها صح، كيف نستمتع فيها حتى لو اختلفنا مع بعض. علمونا أنه الاختلاف يفسد للود قضية، خلينا نقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. يعني في يعني أنا مثلا أنا صار يعني عم بحكي عن تجربة عايشها، أنه ناس أنا مختلف معهم جذريا بالآراء، وخاصة ما يتعلق بالأمور الدينية مثلا، ولكن بتلاقينا على الواتساب بأصحاب وبنحكي، ممكن نلتقى ونطلع ونجي عادي، ليش لا؟ فإحنا فينا نعمل هذا الحوار، نستمتع بهذه الحالة، وفعلا عنا فرصة كتير حلوة إنه نبني وطن، والفرصة اللي إحنا فيها ما رح تكون كتير طويلة، وبعتقد ولا واحد فينا من اللي عم يسمعني اليوم أو رح يسمعنا هذا البودكاست رح يتسنى له هذه الفرصة مرة أخرى. فخلينا نعيشها ونستغلها ونستثمرها، وكل واحد يعطي أحلى ما عنده، أحسن ما عنده، لأنه يمكن يكتب التاريخ انه ايه نحن الجيل اللي صنعنا بلد لاولادنا او لاحفادنا، هيك يعني يرجع يعزهم. انا كوني كنت سافر كتير كتير كتير، فدائما كنت يعني خاصة وقت كان الجواز السوري هو الجواز اللي بحمله، فكنت دائما اتمنى انه يوما ما وقت اولادي بيسافروا حاملين جواز سوري انه يعني يتعاملوا معاملة افضل، او يحسوا بالعز وهم ماشيين انه انا سوري. فليش لحتى ما نكون هذا الجيل اللي بيصنع هذا الفرق وبيصنع هذا الشيء؟ بس هذا الشيء بده يعني انه بده شوية جهد، بدك صبر، وبدك تكون قادر على تحمل النقد وتحمل الاخذ والعطاء، لانه بيجمعنا يعني عندنا بوصلة كتير واضحة وعندنا محرك قوي جدا وواضح خطه شو هو. اتمنى لا يسرق منا، اتمنى انه ما ننحرم يعني الحالة، طالما هي موجودة اليوم خلينا نعيشها. وبتمنى الكل يساعد بفكرة يعني زرع فكرة انه هو التعليم هو فعلا المفتاح الاساسي ل يعني حتى انا يمكن اول مقال كتبته عن التعليم سميته هل نحتاج امن العقول؟ لانه انا كل ما بحكي مع حدا خاصه اللي بالداخل السوري بيقول لي الامن، انه اعطيني امن وخذ اللي بدك اياه، بس ما تقلي تعليم قبل الامن. فهذا امر محق، يعني اقدره وافهمه، ويمكن فيني افهمه الى حد ما لاني كوني مالي عايش بسوريا، وايضا مالي عايش بامان. مثلا انا دمشقي، يعني دمشق ولا مره كانت تحت، انا عشت يعني فتره من الفترات كنا تحت القصف، مثلا انا شغلي بالجامعه اكثر مره يعني الرصاص كان بعيد عني فقط بضعه امتار، يعني او مو بس الرصاص، شو بيسموها، كانت القذائف اللي كانت تسقط. فعشت هيدي الحاله شوي، فبعرف انه شو يعني الواحد يعيش بحاله غير مؤمنه، ولكن ايضا بحاجه لحنا يعني لحتى نطلع من هي كمان لازم من عقولنا نحاول نعمل لها امن للعقول، واللي هو بالنهايه عبر التعلم، وبالنهايه اذا يعني لحتى فعلا نعبد الطريق للجيل القادم لاولادنا ما لنا غير التعليم. فاتمنى دائما انه تحملوا هالرساله معي وتساهموا فيها بكل شيء بتقدروا عليه.
دكتور فادي، كان لقاء غني وأنا حسيت اجتمع فيه العقل والقلب، فشكرا لوقتك، شكرا لكل الحكي اللي حكيته من القلب ومن العقل.
شكرا كثير للاستضافة، وبتمنى ان شاء الله تكون يعني الحكي وصل فعلا للقلب وللعقل، وبتمنى للكل كل التوفيق، وبتمنى انه كلنا نلتقي مع بعض ونحن عم نشتغل سوا بإيد واحدة بسوريا.
شكرا دكتور فادي.